الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى كما وعدنا بالأمس في أول الأحاديث الثلاثة أو الأربعة التي يدور عليها الدين ويدور عليها الإسلام، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإنه قد ورد عن بعضهم أن الدين أو أن الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث، وعن بعضهم أن الدين يدور على أربعة أحاديث، وهذا أمر مشهور عند العلماء وطلبة العلم أمثالكم بحمد الله تبارك وتعالى، وإن كانوا قد اختلفوا في تحديد هذه الأحاديث وتبيينها كما سيأتي معنا، إلا أنهم اتفقوا جميعا على حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. فلذلك أحببنا البداءة به، ثم يليه الذي عليه أكثرهم، ثم يليه الذي عليه أكثرهم، ثم يليه من ربع بهذا الرابع، وسنبينه إن شاء الله تعالى ونختم به الأربعة، وسيكون الكلام بإذن الله تعالى في كل يوم على حديث من هذه الأربعة. ولنبدأ بالحديث الأول هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الاثنين من شهر شعبان، نستفتح بهذا الحديث وهو معروف للجميع، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الحديث الأول، وهذا هو أشهر لفظ فيه الذي يحفظه عامة المسلمين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى: هذا الحديث خرجه إماما المحدثين، الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فكل واحد منهما أخرجه في صحيحه، كما خرجه غيرهما، فقد خرجه أصحاب الكتب الستة جميعا، وخرجه الإمام أحمد، وخرجه النسائي في الكبرى، وخرجه الحميدي في مسنده، وخرجه الدارقطني، وخرجه البغوي في شرح السنة، وخرجه البيهقي في كتبه الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى، وبعضهم يطلق فيقول بدل الوسطى، وهذا هو الصحيح المعرفة، فقد خرجه في الكبرى وفي الصغرى وفي المعرفة. وقل أن يخلو مؤلف من هذا الكتاب، من هذا الحديث، فأخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من عدة طرق. فالبخاري مثلا خرجه رحمه الله في 7 مواضع من الجامع الصحيح، وإذا تتبعتها وجدتها 6، يعني في موضع منها مرتين، فهو 6 أمكنة أورد فيها، وإذا عددتها وجدتها 7 أمكنة أورده فيها، وإذا عددتها وجدتها 6، يعني في موضع من هذه 7 أورده مرتين. أما مسلم رحمه الله تعالى فخرجه في موضع واحد على حسب عادته، فإنه يورد الحديث في أول موطن ثم يطرقه، يسوق الطرق إليه، يطرقه يعني ينوع الطرق إليه، فساقه رحمه الله في هذا الموطن الواحد وطرقه. أما البخاري ففي هذه 6 المواطن كل موطن يختلف غالبا شيخه أو شيخ شيخه أو شيخه وشيخ شيخه، ويختلف معه أيضا اللفظ، فخرجه رحمه الله تعالى برقم 1 وبرقم 54 وبرقم 2529 وبرقم 3898 وبرقم 5070 وبرقم 6689 وبرقم 6953. وفي هذه المواضع كما قلنا كلها مغايرا فيها في شيخه وفي شيخ شيخه وفي ألفاظه، فتارة هذا وتارة هذا وتارة هذا. إذن فالتكرار لم يكن إلا لفائدة، في كل موضع فيه فائدة، إما في الشيخ في اختلافه، وإما في شيخ الشيخ، وإما في الشيخ وشيخه سواء، وإما في اختلاف اللفظ في موطن عن الآخر. وأخرجه الباقون، أخرجه الإمام مسلم كما قلنا في موضع، وأخرجه أيضا الترمذي، وقدمناه على أبي داود وإن كان شرطه أضعف من شرط أبي داود وأخف، لكن قدمناه للحوقه بالجوامع لكونه جامع مع هذين الجامعين، فخرجه أيضا الترمذي في موضع، وخرجه أبو داود في موضع، وخرجه النسائي رحمه الله تعالى في 3 مواضع من السنن الصغرى، وخرجه ابن ماجه في موضع، فهؤلاء 6 كلهم أخرجوه. أما طرقه عندهم فطريقه أولا عند البخاري ومسلم والنسائي القعنبي، سنأتي بهم حسب الترتيب، مسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي من طريق القعنبي عبد الله بن مسلمة، وأخرجه البخاري فقط من طريق يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن، وأخرجه النسائي في سننه من طريق ابن القاسم 3 هؤلاء، أعني القعنبي وابن القاسم ومن؟ وابن قزعة ويحيى بن قزعة، 3 هؤلاء عن مالك، هؤلاء 3 كلهم عن مالك. إذن البخاري ومسلم والنسائي عن القعنبي، ثم أخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن قزعة، ثم أخرجه النسائي في سنن من طريق ابن القاسم، هؤلاء 3 ابن قزعة وابن القاسم والقعنبي كلهم رووه عن من؟ عن مالك. فهؤلاء مدارهم جميعا على مالك. ثم خرجه الشيخان من طريق ابن عيينة رحمه الله تعالى، ثم أخرجه أيضا الشيخان والنسائي من طريق حماد ابن زيد. إذن أخرجه الشيخان من طريق من؟ من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان والنسائي من طريق حماد بن زيد، كما أخرجه البخاري وأبو داود من طريق الثوري. وأخرجه الشيخان والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي، وأخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن المبارك وأبي خالد الأحمر، ابن المبارك وأبي خالد الأحمر، وأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق الليث بن سعد وسعيد بن هارون، وأخرجه مسلم فقط من طريق حفص بن غياث. هؤلاء كم؟ 10. مالك الذين قلنا الطرق تجتمع فيه، أليس كذلك؟ ابن القاسم وابن مسلم القعنبي وابن قزعة عن مالك، هذا 1. ثم ابن عيينة 2. ثم حماد بن زيد 3. ثم الثوري 4. ثم عبد الوهاب الثقفي 5. ثم ابن المبارك 6. ثم أبو خالد الأحمر 7. ثم الليث بن سعد 8. ثم سعيد بن هارون 9. ثم حفص بن غياث، كم صاروا؟ 10. فهؤلاء 10 جميعا يروونه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هؤلاء 10 جميعا يروونه عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فمدار الحديث على من؟ على يحيى بن سعيد الأنصاري. فيحيى هو مدار الحديث الذي الطرق كلها تدور عليه وتفترق منه، إن بغيت اليمين، إن بغيت إلى اليسار، إن بغيت إلى الشمال، إن بغيت ترجع إلى الجنوب، فالطرق كلها تدور على المدار. المدار في لغتنا المعاصرة الدوار، كل الطرق تتفرع عنه. اللغة الحسية الآن التي نراها في عيوننا نحن المشاهدة في حياتنا دوار السيارات المعنوي هذا الحسي هذا، أليست كل الطرق المتقاطعة تنفرد عنه؟ نعم. فالمدار عند المحدثين هو مثله، كل الروايات تدور وتدور وتتشعب ثم تعود وتلتقي فيه. فمدار هذا الحديث على يحيى بن سعيد الأنصاري. فيحيى بن سعيد رحمه الله تفرد بهذا الحديث عمن؟ عن محمد بن إبراهيم التيمي. إذن الحديث إلى يحيى بن سعيد الأنصاري فرد غريب. ثم شيخه محمد بن إبراهيم التيمي الحديث عنه فرد، لم يروه عنه إلا يحيى فقط. ثم شيخ شيخه وهو علقمة بن وقاص الليثي الحديث عنه فرد، لم يروه عنه إلا إبراهيم محمد ابن إبراهيم التيمي. ثم علقمة بن وقاص الليثي تفرد به عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يروه عنه سواه على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما ذكروه من بقية الصحابة فلا يصح حديث منها، فهي إما شديدة الضعف وإما ضعيفة لا تنجبر بحال من الحال من الأحوال. فإذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد لم يروه إلا عمر، وهو عن عمر فرد لم يروه إلا علقمة، وهو عن علقمة فرد لم يروه عن إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وهو عن محمد بن إبراهيم التيمي فرد لم يروه إلا من؟ إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. وبعد يحيى ابن سعيد شاع وذاع وانتشر فأصبح الناس يعرفونه. هذا أولا. ثانيا هذه الطريق طريق يحيى بن سعيد الأنصاري هي أصح الطرق إلى هذا الحديث، كما ذكر ذلك أئمة الحديث علي بن المديني وغيره من حفاظ الحديث أحمد ويحيى وغيرهم، كل الذين يتكلمون عن الحديث ينصون على أنه لم يصح إلا من هذه الطريق، طريق من؟ طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري. قال الخطابي رحمه الله لا في المعالم، في معالم السنن: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، فأطلق نفي الخلاف، نفى الخلاف مطلقا في أن الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد. لكن تعقب هذا الكلام بأنه لا بد أن يقيد بقيدين حتى يستفيد. كلام الإطلاق هذا الذي ذكره الخطابي في معالم السنن حينما قال لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، يعني في أنه لا يصح إلا بهذا الطريق، تعقبه السيوطي قال لا بد أن يقيد هذا الأمر بشرطين اثنين، بقيدين اثنين حتى يستقيم لنا. ما هما؟ قال القيد الأول الصحة، والقيد الثاني هذا السياق، يعني بهذه السياقة بهذا اللفظ بهذا المثل، فلا يصح إلا من طريق من؟ إلا من طريق يحيى بن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا كان كذلك فنعم لا يصح ولا خلاف بين أهل الحديث أنه لا يصح إلا من هذه الطريق بهذا اللفظ. فإذا قيدت أضفت إلى قول الخطابي هذين القيدين صح كلامه. الخطابي يقول لا أعلم بين أهل الحديث خلافا في ذلك، يعني أن الحديث لم يصح إلا هنا. نقول له نعم، لكن بقيدين، باشتراط الصحة وباشتراط أنه بهذا اللفظ، وإلا قد ورد كما سيأتي إن شاء الله معنا بألفاظ أخر ولا يصح من طريق صحابة آخرين. واضح؟ فإذا لا نعلم خلافا بين أهل الحديث أن هذا الحديث صحيح بهذا اللفظ إلا من هذا الطريق، من طريق يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه، عن يحيى بن سعيد عن من طريق يحيى بن سعيد عن محمد عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه. ثالثا رواه عن يحيى بن سعيد خلق كما قلت لكم كثير، ونحن عددنا هنا كم؟ عشرة. العشرة هؤلاء عند من؟ عند أصحاب من؟ الكتب الستة، وتدرجنا فيهم الصحيحين مع من؟ واحد أو اثنين، اثنين مع اثنين، واحد مع اثنين من غير الصحيح، واحد مع واحد من الصحيح، إلى آخر شيء واحد من السنن، تدرجنا بهم وبينا رجالهم. فهو في الأمهات الست من عشر طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. ثم بعد يحيى بن سعيد خلق كثير وجم غفير رواه، حتى قال الحفاظ إنه تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو غريب فرد إلى يحيى، غريب في طبقة الصحابي عمر، غريب في طبقة الذي يليه تلميذه وهو علقمة، غريب في طبقة تلميذ تلميذه وهو التيمي، غريب في طبقة تلميذ تلميذ تلميذه وهو يحيى بن سعيد، كلها فيها غريب، حتى بلغ يحيى بن سعيد فأصبح بعده متواترا. ونحن ذكرنا لكم فقط عشرة لأنهم يهموننا لوجودهم في الكتب الستة، وإلا فالعدد كبير جدا عن يحيى بن سعيد. قال فيه الحافظ كما قلت إنه بلغ حد التواتر عن يحيى بن سعيد. قال النووي في شرح مسلم رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 إنسان. النووي في صحيح مسلم في شرحه لصحيح مسلم يقول رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 إنسان، أكثرهم أئمة. ولاحظ هذه الجملة، أكثرهم أئمة، يعني 200 هؤلاء أكثرهم أئمة، يعني ليسوا مغمورين، وإنما أكثر هؤلاء 200 أئمة. إذن ابن حجر يقول تواتر وغيره من الحفاظ، والنووي يقول نعم رواه عن يحيى أكثر من 200 إنسان، وأكثر هؤلاء 200 أئمة. قال أبو سعيد النقاش، قال الحافظ أبو سعيد النقاش واسمه محمد بن علي الأصبهاني الحنبلي الحافظ، قال الحافظ أبو سعيد النقاش واسمه محمد بن علي ابن سعيد الأصبهاني الحنبلي رواه عن يحيى 250 نفسا. رواه عن يحيى كم؟ 250 نفسا. النووي ماذا يقول؟ كم أكثر؟ فجاء عندنا هنا ما يبين لنا مقدار هذه الكثرة من 200 بعد 200. النووي يقول أكثر من 200 لكن ما ندري كم. جاء الحافظ أبو سعيد النقاش قال 250 نفس، رووه عن من؟ رووه عن يحيى ابن سعيد، هذا قول النقاش. جاء أبو القاسم بن منده فسرد أسماءهم رجلا رجلا فجاوز بهم 300 بأربعين رجلا. جاء الحافظ أبو القاسم ابن منده فعدد ما حصل له من الرواية بالطرق إلى يحيى بن سعيد فزاد بهم عن 300 بأربعين نفسا، فقارب 100 زيادة على ما قال النووي والنقاش، ولا لا؟ قارب 100 لأن النووي يقول أكثر من 200، النقاش عدهم كم؟ 250، فالأكثر ما بعد 200 تبين لنا هنا عدد 50. جاء ابن منده ووصلهم إلى 400 و300. روى بعد ذلك الحافظ أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة، يعني لا قصدا في المجلس يتذاكرون، عن الحافظ أبي إسماعيل الهروي قال رحمه الله كتبته عن حديث 700 من أصحاب يحيى، 700 من أصحاب يحيى. يقول الحافظ أبو إسماعيل الهروي كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى، يحيى بن سعيد 700، فزاد على ابن منده كم؟ الضعف تقريبا. نعم. قال الحافظ ابن حجر في الشرح العظيم فتح الباري وأنا أستبعد صحة هذا، أستبعد صحة هذا. لماذا؟ قال فقد تتبعت طرقه في الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث، يعني منذ بدأت أتعلم الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل 100، ما قدرت على أن أكمل 100. الله أكبر. منذ أن طلب الحديث حتى وقته في الشرح يقول ما استطعت أكمل 100. تمام. وبنى على هذا استبعاده لقول من؟ لقول أبي موسى الأصبهاني. تمام. وقال مرة أخرى في الأمالي ويمكن تأويل كلام الهروي، يمكن تأويل كلام الهروي بماذا؟ قال بأن يكون له عن كل نفس من أصحاب يحيى أكثر من طريق، فحينئذ تزيد ويصل يمكن إلى هذا العدد. أما إذا كان عن أصحاب يحيى فلا يمكن أن تزيد عما عده ابن منده. هذا تأويله الآخر في الأمالي. قلت وعندي في كلام الحافظ ابن حجر نظر كبير، أنا أقول في كلام الحافظ ابن حجر نظر كبير، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه قد حكى عن نفسه منذ طلب الحديث حتى كتابة الشرح لم يستطع أن يوصلهم إلى كم؟ إلى 100، بينما ذكر أن ابن منده أوصلهم كم؟ 340، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أنه وقع لهم من الطرق في بعض الكتب ما لم ينتهي إلى الحافظ ابن حجر، أليس كذلك؟ طيب. ثم إنه نفسه الحافظ ابن حجر قال فلا تزيد العدة على من سمى ابن منده، لا يمكن أن تزيد العدة على من سمى ابن منده. ابن منده سمى كم؟ 340. فإذا كان ابن منده ثم 340 وأنت يا شيخ الإسلام يا حافظ ابن حجر لم تستطع أن تصل إلا إلى أقل من 100، فمعنى هذا أن هؤلاء قد وقفوا على ما لم تقف عليه أنت، فكونك تقول إنه لا يمكن أن يزيد على هذا من غير برهان هذا محل نظر، هذا محل نظر. فالدليل عليه هو هذا. فأبو القاسم ابن منده جاوز بهم 30، جاوز بهم 40 بعد 300، 300. فإذا كان هذا جاوز بهم 40 بعد 300، فالذي جعله يزيد على من سبق 200 نفس أو أكثر من 200 نفس وأنت اعترفت به، نعم، ما المانع أن يكون قد وقع لأبي إسماعيل الهروي على نحو ما ذكر؟ أليس كذلك؟ النووي يقول أكثر من 200، ابن منده وصلهم إلى أبو سعيد النقاش أوصلهم إلى 250، ثم جاء ابن منده فأوصلهم إلى 340، فما المانع أن يكون بين يدي الهروي وهو شيخ الإسلام وقد كثرت روايته واتسعت، ما المانع أن يصل إلى هذا العدد؟ لا مانع. فعدم وقوفك لا ينفي الوجود، أليس كذلك؟ أليس هذه قاعدة أصولية؟ نعم، عدم العلم لا ينفي إيش؟ لا ينفي الوجود، نعم. فهذا هو الصحيح، أن كلام الإمام الحافظ أبو إسماعيل الهروي قد يكون صحيحا، ولكننا لم تنتهي إلينا الأجزاء التي ذكرها في هذا الحديث كما انتهى إلينا جزء النقاش وجزء ابن منده. فلذلك والله أعلم الحافظ وقف على هذا فما استطاع دفعه، ولم يقف على الثاني فشكك فيه. هذا الذي نقوله أولا. من ناحية ثانية، التوجيه الذي ذكره في الأمالي من أنه يحمل على أنه رواه خلق عن كل نفس من أصحاب يحيى، هذا مردود، هذا التأويل مردود، لأن نجد في الكلام كلام الهروي الصريح ما يرده، حيث قال من حديث 700 من أصحاب يحيى، ما قال تلاميذ تلاميذه، وإنما قال من أصحابه، أصحاب يحيى هم تلاميذه، أليس كذلك؟ فأصحاب يحيى هم التلاميذ، وليس المراد بهم تلاميذ التلاميذ. فهذا صريح في رد كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهناك نقطة أخرى، وهي في رجال هذا الإسناد. فعندنا كما قلنا يحيى بن سعيد عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هناك اسمان تكرر المسمون بها في أسانيد الحديث عند علماء الحديث، وهما يحيى بن سعيد وعمر بن الخطاب. فهذا الاسم يحيى بن سعيد الذي عنه اشتهر الحديث وجد في المحدثين 16 رجلا يسمى بيحيى بن سعيد. هذا نوع في المصطلح يسميه العلماء المتفق والمفترق، حتى لا يشتبه علي وعليك هذا الاسم بغيره نظرا لكثرة المسمين به. فلا بد أن تعرف الطبقة، متحد من ناحية ومفترق من ناحية، فسموه متفق ومفترق. فيحيى بن سعيد هو ابن قيس الأنصاري المدني الذي اشتهر عنه الحديث، سمي بهذا الاسم 16 رجلا، وكلهم من رواة الحديث والأسانيد تدور عليه، فحتى لا يشتبهوا عليه جعلوا لهم بابا مستقلا في كتب المصطلح في مبحث المتفق والمفترق. فمنهم يحيى بن سعيد هذا الأصل الأنصاري، ثم يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي حدث عن أبيه وعن معاوية بن أبي سفيان وعن الإمام الزهري وهو ثقة. يحيى بن سعيد ابن العاص بن أمية الأموي وهذا ثقة تابعية، حدث عن أبيه سعيد بن العاص وحدث عن معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان وحدث عن الزهري وهو ثقة. ومنهم يحيى بن سعيد بن حبان التيمي الكوفي حدث عن أبيه وعنه الشعبي وعكرمة والأعمش وشعبة والثوري وهو ثقة أيضا. وثالثهم يحيى، رابعهم يحيى بن سعيد، رجل حدث عن ابن المسيب وعنه عبد الله بن مبارك وهذا فيه جهالة. وخامسهم يحيى بن سعيد بن خالد بن عبد الله القسري، حدث عن أبيه وعنه ابنه خالد وفيه جهالة. ومنهم يحيى بن سعيد بن دينار المدني، حدث عن أبيه وأبي وجزة السعدي وحدث عنه الواقدي وفيه جهالة. ومنهم يحيى بن سعيد حدث عن ابن هارون العبدي وفيه جهالة. ومنهم يحيى بن سعيد ابن أبي الحسن البصري، ابن أخي الحسن البصري، حدث عن أبيه وحدث عن عمه الحسن البصري وعنه حماد ابن سلمة. ومنهم يحيى بن سعيد المدني، ومنهم يحيى بن سعيد القطان العلم المشهور، ومنهم يحيى بن سعيد العبدي، ومنهم يحيى بن سعيد العطار الحمصي أبو زكريا، حدث عنه حماد بن زيد وحيوة بن شريح وغيرهم وهو صدوق. ومنهم يحيى بن سعيد التيمي وهو ضعيف منكر الحديث. ومنهم يحيى بن سعيد بن سالم القداح المكي الراوي عن عبد المجيد الدراوردي وهو ضعيف أيضا له مناكير. ومنهم يحيى بن سعيد السكوني، حدث عن أبيه وعنه وزير بن محمد الطرابلسي وفيه ضعف. فهؤلاء 16 رجلا كلهم يسمى بيحيى ابن سعيد الأنصاري. أما الاسم الثاني في رجال هذا الإسناد الذي اشتهر أيضا في أسانيد الحديث ويدور الحديث أحيانا عليهم، فهو من تسمى بعمر بن الخطاب. فصحابي هذا الحديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، لكن تسمى بهذا الاسم آخرون. فمنهم عمر بن الخطاب الكوفي الراوي عن سفيان بن زياد العصاري وعنه خالد بن عبد الله الواسطي الطحان. والثالث عمر بن الخطاب الراسي البصري، روى له ابن ماجه، وبعضهم يقول الراسي البصري، روى له ابن ماجه وخرج له ابن ماجه وهو مجهول. ورابعهم عمر بن الخطاب الاسكندري، أبو خطاب مولى كندة، مولى كندة، ذكره أبو سعيد بن يونس في تاريخ رجال مصر، في تاريخه في رجال مصر، ثم قال وهو رجل معروف، توفي بالإسكندرية سنة 22 و200. ومنهم عمر بن الخطاب بن خالد بن سويد، وآخرهم طبقة تقريبا عمر بن الخطاب السجستاني شيخ أبي داود، وهذا يروي عنه أبو داود حدثنا عمر بن الخطاب وهو من الطبقة 11، وثقه أبو داود في التقريب قال عنه صدوق. فهؤلاء كم؟ كلهم تسمى باسم عمر بن الخطاب. وهذا النوع معشر الإخوة والأبناء عند أهل الحديث جعلنا الله وإياكم منهم يسمى بفن المتفق والمفترق، متفق اسما مفترق أعيانا، متفق اسما مفترق أعيانا، الأعيان مختلفون والاسم متفق. وقد صنفوا فيه الكتب لأجل ضبطه حتى لا يلتبس فيه الأمر على الناس، فعرفوا فيه كل رجل وطبقته بشيوخه وتلاميذه، ثم بيّنوا مرتبته، هل هو ثقة أو صدوق أو مجهول أو له مناكير أو كذاب أو نحو ذلك. ومن أعظم الكتب التي صنفت في هذا الفن، وهو نوع من أنواع الحديث، 63 أو 68، نعم نوع من أنواع علوم الحديث، المصطلح نوع منه، صنف فيه مصنفا مستقلا الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، إذ كتب فيه كتابا اسمه المتفق والمفترق، يقع في 3 مجلدات، يقع في 3 مجلدات. فهذا الكتاب مطبوع الآن، يقع في 3 مجلدات، أخذ منه قسم أظنه رسالة دكتوراه، والباقي أخرج تكميلا للكتاب، والحمد لله على إخراجه، فنعمة وجود هذا الكتاب. وهذا الاختصاص يسهل عليهم الاطلاع والإفادة. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الحديث، هذا كله في الإسناد فاصبروا علينا. في هذا الحديث اجتمعت طبقات التابعين الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى في هذا الحديث، إذ يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي صغير، وشيخه من؟ محمد بن إبراهيم التيمي صحابي من طبقة أوساط التابعين، تابعي هذا واضح، كيف صحابي من أوساط التابعين؟ ما يتركب أبدا. نعم هذا الخطأ بين ظاهر. فإذا محمد بن إبراهيم تابعي من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص تابعي من كبار التابعين في أصح قول العلماء، تابعي من كبار التابعين لأنه يروي عن عمر بن الخطاب، وكبار التابعين هم الذين أدركوا الخلفاء الأربعة أو أكثرهم. نعم فهنا يروي عن عمر بن الخطاب معناه أدرك عمر وأدرك عثمان وأدرك علي على أقل الأحوال، أليس كذلك؟ فالشاهد اجتمع في هذا الحديث طبقات التابعين الثلاث ولا لا؟ الكبرى ومثالها علقمة، الصغرى الوسطى ومثالها التيمي، الصغرى مرة ومثالها يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري يوازي طبقة الزهري في صغار التابعين. فإذا اجتمع فيه ثلاث طبقات التابعين، كبراها ويمثلها علقمة ابن وقاص الليثي وهو تابعي من كبار التابعين في أصح قول العلماء، ومنهم من قال إنه صحابي، ومنهم من قال إن له رؤية، لكن الصحيح الذي عليه العلماء أنه من كبار التابعين. الطبقة الثانية وهي الوسطى يمثلها محمد بن إبراهيم التيمي، الطبقة الثالثة وهي الصغرى يمثلها يحيى بن سعيد الأنصاري. فاجتمعت عندنا في هذا الحديث جميع طبقات التابعين. ثم في هذا الحديث من النكاح رواية التابعين بعضهم عن بعض، يحيى بن سعيد تابعي ومحمد بن إبراهيم تابعي وعلقمة تابعي، ففيه رواية التابعين بعضهم عن بعض، فهذا من الروايات يعني النادرة على نسق بهذا النحو، من النادر على هذا النحو. تنبيه، وقع توهيم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حيث حينما خرج هذا الحديث، حيث ذكر حينما خرج هذا الحديث أنه أخرجه الأئمة المشهورون في كتبهم إلا الموطأ، فإنه لم يخرج فيه. ثم قال ووهم من زعم أنه في الموطأ، وهم من زعم أنه في الموطأ بتخريج الشيخين له ومعهم النسائي من طريق مالك. أما قلنا نحن إن الشيخين والنسائي خرجوا من طريق مالك، نعم هذا هو، عندهم من طريق علقم القعنبي ومن طريق ابن القاسم ومن طريق، نعم فهؤلاء جميعا مدارهم على من؟ على مالك. فهنا الحافظ ابن حجر يقول إنه قد وهم من نسبه إلى مالك في الموطأ بسبب تخريج الشيخين له ومعهم النسائي من طريق من؟ من طريق مالك. وهذا التوهيم فيه نظر، وقد تعقبه السيوطي فيه فأصاب وأجاب. هذا التوهيم فيه نظر، القارئ للفتح أول ما يقرأ في شرح هذا الحديث يجد مثل هذا التعقب، فنقول تعقبه في هذا التوهيم من؟ الحافظ السيوطي، وفي تعقب السيوطي الصواب، حيث ذكر أن مالكا رحمه الله قد أخرج هذا الحديث في الموطأ. نعم وإن لم يكن، يقول السيوطي، يقول وإن لم يكن في الروايات المشهورة إلا أنه قد خرجه في الموطأ. كيف؟ قال قد خرجه في رواية محمد بن الحسن الشيباني، موطأ محمد مشهور ولا لا؟ موطأ محمد بن الحسن تعرفونه؟ نعم من يعرف موطأ محمد الحسن؟ من يعرفه يرفع يده، من رآه ووقف عليه بعينه من يرفع يده، لا بأس. أنا لا يأتيني الكتاب ولا أعلمه، أرفع يده يقول لا ما أعلمه، ليس عيبا. من رأى كتاب محمد بن الحسن الموطأ لمالك برواية محمد بن الحسن؟ نعم نعم، الشاهد هذا موجود فيه، والكتاب مطبوع وله عدة طبعات وعليه عدة شروح، وأكثرها للحنفية لأنه صاحب أبي حنيفة. من ذلكم التعليق الممجد من أواخر الشروح، التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد. الموطأ ليس للإمام محمد، هو لمالك، وإنما محمد راوي، وعندنا الموطأ لمالك ورواية راويه يحيى بن يحيى الليثي، وهذا اشتهر كثيرا، والذي عليه شرح التمهيد والاستذكار وغيره. نعم، عندنا الموطأ لمالك من رواية القعنبي، عندنا الموطأ لمالك من رواية ابن وهب، عندنا الموطأ لمالك من رواية سويد بن سعيد الحدثاني، وهذا مطبوع مؤخرا في البحرين. كل هذه أبي مصعب الزهري، وهذا الذي أخرجه مؤخرا السامرائي وبشار عواد، فهذه الكتب كلها مطبوعة، روايات للموطأ. مالك كان يحدث به، فكل مرة يرويه عنه جماعة، فمن هؤلاء هؤلاء الرواة. فالحديث موجود في رواية محمد بن الحسن للموطأ في آخر باب النوادر، في آخر باب النوادر، وهو موجود فيه برقم في المطبوع بين أيدينا 983، برقم 983. إذن هل الحديث موجود في الموطأ ولا لا؟ موجود. فكون الحافظ وهم لأنه لم يقف عليه في رواية محمد بن الحسن، لم يقف عليه في رواية محمد بن الحسن، وهذا حق. ولذلك يقول الحافظ السيوطي، يقول وقفت عليه في رواية محمد بن الحسن في آخر الكتاب، قبل آخر الكتاب بثلاث ورقات، في كتاب النوادر في آخر الموطأ، قبل آخر الكتاب بثلاث ورقات خطية، وتاريخ هذه النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في شهر صفر سنة 74 و500. ثم قال وقد رأيت فيها أحاديث يسيرة زائدة على الروايات المشهورة، وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات المشهورة، يعني فيها ما ليس في غيرها وفي غيرها ما ليس فيها. فهذه نسخة محمد ابن الحسن، أنا قلت هو موجود في نسخة محمد بن الحسن المطبوعة بين أيدينا برقم 983، فمن شاء أن يراجعه فليراجعه. وعلى هذا فتوهين الحافظ ابن حجر لمن نسبه إلى موطأ مالك فيه نظر كبير، والتتبع من السيوطي صواب، وهذا دليله. مسألة أخرى، وهي أن هذا الحديث قد روي من طريق صحابة آخرين، أخرجه ابن عساس موجود، وقال غريب جدا في جزء من أمالي، أمالي بن عساكر، هذا في جزء منها، الجزء الأول الثاني الثالث، الأمالي الأئمة، فيجمعون غالبا في الأمالي والمجالس والفوائد والنوادر، وهذه الكتب يجمعون فيها الغرائب التي عندهم. أبو القاسم الطبراني رحمه الله يقول عن المعجم الأوسط، هو روحي، روحي ثمرت فؤادي، روحي. ليش؟ لأنه جاب العالم شرقا وغربا، وما من رواية غريبة لا تكاد توجد عند غيره إلا وهي فيه، فهذا يستحق أن يكون روحه ولا لا؟ يستحق أن يكون روحه، لأنه بذل مهجته فيه، فوجد عنده ما لم يوجد عند غيره. فالشاهد هذه الأمالي والأجزاء والفوائد والغرائب أحيانا نجد نحن فيها فوائد، وأحيانا تكون محل المناكير. فالشاهد موجود في الأمالي لابن عساكر في جزء منها، بعد أن رواه قال غريب جدا، غريب جدا، لا يصح. أيضا جاء عن أبي هريرة، أخرجه الرشيد العطار في جزء من تخاريجه، تخاريج الرشيد العطار موجودة، وفي جزء منها روى هذا الحديث، لكنه لا يصح. هذه كم؟ ثلاث روايات عن ثلاثة من الصحابة، أبو سعيد وأنس وأبو هريرة. الرابع ورد عن علي رضي الله عنه، روي هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه بلفظ الأعمال بالنية فقط من غير زيادة بهذا اللفظ، ورد بهذا اللفظ لا زيادة عليه، كلمتين فقط، الأعمال بالنية لا زيادة عليها، أخرجه ابن الأشعث في السنن وفي إسناده من لا يعرف فلا يصح. تدرون لماذا جئنا بهذا؟ من الآن أسألكم أنا، لأن كل إلقاء عليكم ربما تسأمون فخلكم تشاركونني، لماذا جئنا بهذا؟ الدرس مذاكرة، خلونا مثل أبي إسماعيل الهروي مذاكرة، لا بأس، أنت تخطئ أنا أخطئ فتصححني أنت. العلم هذا لا يناله حي ولا مستكبر، لا تنال العلم إلا بالجهد والسمت والأدب والتواضع. نعم، لا ما قصدنا هذا، وسع شوي أحسن. نعم، المراد به هذا الكلام الذي جئنا به لنبين القيدين اللذين ذكرهما السيوطي. ما قلنا إنه لا يصح، نعم، عن عمر إلا بهذين القيدين، بالسياقة وبإيش وبهذا الإسناد، فلا يصح إلا من هذا الطريق ولا يصح إلا بهذا المثل. فإذا قيدت بهذين القيدين بهذا الإسناد وبهذه السياقة، نعم لا يصح إلا عن عمر. ما قلنا هذا في أول حديثنا؟ إذا أردت ما هو يقول أبو سليمان الخطابي لا يعلم بين العلماء فيه خلافا أنه لا يصح إلا من هذا، فتعقبه السيوطي بقوله إذا قيد بقيدين، نعم إذا قيد بقيدين نعم، الأول الصحة والثاني السياقة هذا، فإذا أردت به إسنادا صحيحا وبهذه السياقة فهذا لا يثبت إلا عن عمر، وإذا أردت به أنه لم يرد مطلقا فهذا معارض، حتى ولو كانت الطريق الواردة إيه؟ ضعيفة، المهم أنه يرد. فأنت حتى يحكم كلامك ويكون محكما تقول بهذا السياق وبما يصح بإسناد صحيح لم يرد إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك ننتقل إلى كلام أهل العلم في هذا الحديث، وأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، وقد انتهينا من الكلام على إسناد هذا الحديث وما يتعلق بذلك. فهذا الحديث تواتر عن الأئمة من أهل العلم كافة تعظيمهم لقدر هذا الحديث، فقال أبو عبيد رحمه الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ما في في أخبار النبي يقول أجمع من هذا الحديث وأغنى من هذا الحديث وأعظم فائدة من هذا الحديث. وقال الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه الربيع بن سليمان المؤذن: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا فيما رواه عنه البويطي قال: سمعت الشافعي يقول يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. هذا البويطي يروي عن الشافعي أنه قال يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. أما الربيع بن سليمان المرادي المؤذن فإنه قال: سمعت الشافعي يقول يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وروي عنه أيضا أنه قال: لو صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث، يعني حديث عمر الأعمال بالنية، في أول كل باب، كل باب يستفتح بهذا الحديث، لو صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث في أول كل باب منه. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إذن عندنا الشافعي عنه روايتان وعبد الرحمن بن مهدي عنه روايتان. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث: الأعمال بالنية، حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا، حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. تمام. وفي رواية أخرى أخرجها الحاكم في تاريخه من طريق عبد الله بن أحمد ذكر هذه الثلاثة وزاد عليها: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. الحديث حديث حدثنا حديث بن مسعود، فصارت كم؟ 4. فالرواية الأولى الأعمال بالنية، من أحدث في أمرنا، حديث النعمان بن بشير الحلال بين. زاد عليه في رواية أخرى وهي التي خرجها الحاكم في تاريخه من طريق عبد الله بن أحمد ذكر هذه الأحاديث وزاد عليه حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع. فمعنى أصول الإسلام على هذه الأربعة. وهذه الأربعة الثانية عن أحمد في الرواية الثانية ذكرها إسحاق بن راهوية. هذه الأربعة الأربعة هذه ذكر الثانية ذكرها إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، حيث قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين، وذكر هذه الأربعة. وقال أبو داود رحمه الله: كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني سننه، جمعت فيه 4,000 حديث و800، ويكفي الإنسان من ذلك لدينه 4 أحاديث: الأعمال بالنية، الحلال بين والحرام بين، من حسن إسلام المرء: ولا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. وقال مرة: مدار الحديث على 4 أحاديث، وذكر نحو ما تقدم، إلا أنه حذف لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأخيه، وزاد بدله أو مكانه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال عبد الرحمن بن مهدي وابن المديني: مدار الحديث على 4 أحاديث: الأعمال بالنيات، وبني الإسلام على 5، والبينة على المدعي، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. وقال الدارمي والدارقطني: الفقه يدور على 4 أحاديث: الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء، والحلال بين، وازهد في الدنيا. وقد نظم هذا الأخير الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز الإشبيلي الأندلسي في الأبيات التي نعرفها جميعا: عمدة الدين عندنا كلمات 4 قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. هذا قاله من؟ الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز الإشبيلي الأندلسي. بعضهم يقول الأندلسي، هو أندلسي، لكن الإشبيلي نسبة إلى بلدته، إلى إشبيلية، زيادة تخصيص، فهو الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز الإشبيلي الأندلسي. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية، أو لك أن تأتي بالرواية الأخرى المشهورة في البيت: 4 قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. ونظمها آخر ولم أقف على اسمه، فجل من ذكروا في شروح الكتاب الحديث ما ذكروا اسمه، ولم أقف أنا أيضا على اسمه، فمن وقف على اسمه فليفيدنا جزاه الله خيرا. الخير في أشياء عن خير الورى وردت: فأبدت كل نهج بيني، دع ما يريبك، واعملن بنية، وازهد، ولا تغضب، وخلقك حسن. وهذا جميل، النظم الثاني جميل: الخير في أشياء عن خير الورى وردت: فأبدت، يعني أظهرت كل نهج بين، دع ما يريبك، واعملن بنية، وازهد، ولا تغضب، وخلقك حسن. فأنتم ترون مع كثرة هذا الكلام عن هؤلاء وتنوع الكلام عنهم، إلا أنهم اتفقوا على إيش؟ على حديث الأعمال. فهذا هو وجه تقديم العلماء له في الشروح وفي الكتب في البداء به، لأنهم ما اختلفوا فيه. هذا هو وجه تقديم العلماء لهذا الحديث في التصانيف وفي الشروع لأنهم لم يختلفوا فيه. رأيتم الأحاديث الأخرى وقع فيها خلاف في عدها وكون الإسلام يدور عليها، أما هذا الحديث فكل من خالف الآخر يوافقه على أن هذا الحديث أصل من أصول الدين، فقدمناه لكونه متفق عليه عند الجميع. فلأجل ما أهميته وأهمية ما دل عليه استفتح به الأئمة كتبهم، حتى قال الخطابي في المعالم: كان المقدمون أو المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل شيء يبتدئون به أو ينشئونه من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وقال النووي رحمه الله: كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون تقديمه والاستفتاح به في مصنفاتهم. لماذا؟ قال: تنبيها للمطالع على حسن النية والاعتناء بها، يعني تتبع هذه النية، حسن النية لابد أن تستصحبه وتعالج نفسك عليه، وتعالج النفس على حسن النية هذا. فهذا قول النووي: كان السلف وتابعوهم يستحبون تقديمه والاستفتاح به تنبيها للمطالع، يعني الذي يقرأ ينظر يؤلف يصنف يكتب، تنبيها له على أن يحسن نيته وأن يعتني بنيته عند المطالعة إذا كان يريد علما أن يكون هذا العلم لله، عند الكتابة إذا أراد تصنيفا أن يكون المراد به وجه الله جل وعلا والانتفاع الناس بما يكتب وتوعيتهم مما يقعون فيه من الجهل والشرك والخطأ ونحو ذلك. فعمل بهذه الوصية جمع من العلماء فقدموه في مصنفاتهم، فافتتح به البخاري صحيحا، بل يقولون إنه صدره به استغناء به عن الخطبة، فكان قائما مقام الخطبة في الصحيح: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، استفتح إن الأعمال بالنيات، فأقامه مقام تصدير الكتاب بالخطبة، كما استفتح الحافظ عبد الغني المقبري كتابه العمدة التي بين أيدينا الصغرى بالأعمال بالنية، حديث الأعمال بالنية. والبغوي استفتح به كتابه شرح السنة، واستفتح به كتابه مصابيح السنة، وكذلك النووي افتتح به كتابه الأربعين الذي يحفظه أبناؤنا الصغار، فافتتحوا بأول حديث، أول حديث فيه: إنما الأعمال بالنيات. وهكذا السيوطي الذي رتب على الحروف افتتح كتابه إنما الأعمال بالنيات في الجامع. فلذلك يعني اعتنى العلماء بهذا الحديث عناية فائقة، فابتدأوا به كتبهم تنبيها على الإخلاص واستصحاب النية. وممن أفردوا هذا الحديث بالتصنيف ابن أبي الدنيا، فله مصنف فيما دل عليه هذا الحديث اسمه الإخلاص والنية. ابن أبي الدنيا له مصنف كامل، وتعرفه الكتب ابن أبي الدنيا غالبا أجزاء، له مصنف كامل اسمه الأجزاء، اسمه الإخلاص والنية. ولابن الفراء الحنبلي له كتاب المقنع في النيات، ذكر فيه هذا وغيره. فالشاهد كانوا يعتنون بهذا الحديث، ولأهميته أفرده بعض العلماء بالشرح، فممن شرحه مفردا شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحه مطبوع، رسالة صغيرة مطبوعة على هذا الحديث، شرح الأعمال، حديث إنما الأعمال بالنيات لشيخ الإسلام ابن تيمية، وموجود. ومن ذلك الأمنية في إدراك النية للقرافي، ومن ذلك شرح السيوطي على هذا الحديث وهو أوسعها فيما وقفت عليه، شرح السيوطي وهو أوسعها. فقد فرع في هذا الحديث تفريعات أوصلها إلى قرابة 170 وجها أو تزيد في شرح هذا الحديث، وسمى كتابه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، سمى كتابه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، وكتابه من أنفس ما كتب على هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية ومن حيث الشرح، فإنه جمع عن كل من تقدمه. فلهذا يحسن لطالب العلم أن يقتني هذا الشرح، لكن هناك بعض الأشياء ليكن منها على حذر التي لا تخلو منها مصنفات السيوطي أو من كان في عصره، ولا غرابة في ذلك. فالشاهد منتهى الآمال أيضا مطبوع، رأيتموه موجود مطبوع على هذا الحديث. زاد في شرح هذا الحديث تقريبا على 170 وجها، الوجه الأول كذا ويتكلم، الوجه الثاني كذا ويتكلم، حتى فرغ من هذا الحديث بأكمله. وما ذلك إلا لأهمية هذا الحديث، وهذا الاختصاص موجود عند علماء الحديث. فكم من حديث خصوه بالشرح لكثرة الفوائد وعظيم العوائد فيه، منها هذا الحديث، ومنها حديث ذي اليدين، ومنها حديث أم زرع، نعم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي أفردوها بالتصنيف. فالحديث كلما خص بالتصنيف كلما خرج القارئ منه بفوائد أكثر وأكثر. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بالحديث والتأليف فيه ورجال أسانيده ونحو ذلك، وننتقل إلى شرحه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإنما أداة حصر، والأعمال عام في كل عمل، يعم كل عمل، ما كان منها قربة فيثاب فاعله أو يعاقب، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به نية صالحة. فالأكل والشرب والنوم إذا نوى به التقوي على الطاعة فإنه يثاب عليه، مع أنه مجرد عادة. فإنما الأعمال بالنيات عام لجميع الأعمال، ما كان منها قربة يثاب عليه، وما كان من هذه الأعمال وزرا فإنه يعاقب عليه، وما كان منها مباحا فهو مباح لكنه قد يثاب عليه إذا نوى به نية صالحة، وقد يعاقب عليه إذا نوى به نية فاسدة توصله إلى المحرمات. وقوله عليه الصلاة والسلام بالنيات، الألف واللام فيها في هذه الكلمة بدل من الضمير، بدل من الضمير وهو الهاء. كيف التقدير؟ التقدير إنما الأعمال بنياتها، تقدير الكلام يكون إنما الأعمال بنياتها أو الأعمال بنياتها. فمتعلق الجار والمجرور بالنيات محذوف، محذوف، تقديره الأعمال معتبرة بنياتها. هذا متعلق الجار والمجرور، الجار والمجرور الباء والنيات، المتعلق لهذا الجار والمجرور محذوف، تقديره الأعمال معتبرة بنياتها. والنية في اللغة القصد، القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات فروضها من فرض إلى فرض، فرض المغرب عن فرض العشاء لمن يجمع، نعم، أو كان مريضا فجمع لغير سفر، وتمييز الفرض عن النفل كسنة الفجر راتبة عن الفجر لأنها توافقها ركعتين ركعتين، نعم. فتميز العبادات بعضها عن بعض، فرض عن فرض، فرض عن نفل، وتميز العبادات عن العادات أيضا، وتميز العبادات عن العادات. فيتميز هذا الفعل من كونه عادة عن كونه عبادة. فغسل الجنابة مثلا عبادة، والغسل الذي نغتسله إذا جئنا في هذا الجو الحار الرطب لأجل التبرد أو لأجل التنظف، أليس ذلك عادة؟ هذا عادة، الآن عادة يفعله المسلم والكافر، كل أحد يحتاج إليه يفعله، فهو عادة للتنظف، تطيب الجسم من الروائح البذيئة الكريهة، التبرد هذا يحتاجه الإنسان، فهذه عادته. أما العبادة نية الغسل للجنابة ونحو ذلك من الأغسال الواجبة أو المستحبة أيضا، وقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحصل لمن عمل من عمله إلا ما نوى، لا يحصل للعامل من عمله إلا ما نوى، فله نيته كما قلنا الأعمال معتبرة بنياتها، فإن نوى خيرا حصل له الخير وإن نوى شرا حصل له الشر. وهذا اللفظ في الحديث ليس تكرارا، لأن الأول إنما الأعمال بالنيات، ويأتي مرة أخرى ويقول وإنما لكل امرئ ما نوى، فهل هذا تكرار؟ لا، ليس تكرارا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفصح خلق الله قاطبة، ما يكرر الكلام حشوا مثلنا، نحن نأتي بالكلمة ونأتي بعشر كلمات كلها مرادفة لا حشو، ليس في كلامه حشوا صلى الله عليه وسلم، فكلامه عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا لفائدة. فالجملة الثانية وهي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى ليست تكرارا، لأن الجملة الأولى وهي قوله إنما الأعمال بالنيات دلت على أن صلاح العمل وفساد العمل بحسب النية المقتضية لإيجاده. تؤذن؟ تفضل.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم. وهذه بعض السؤالات،
يعني نقف على هذا؟
نعم.
طيب لا بأس.
وهذه بعض السؤالات
نكمله إن شاء الله تعالى غدا، بقي اليسير في شرح ألفاظه. وجزاكم الله خيرا، استحملتمونا على مشكلات الأسانيد والكلام فيها، والمعذرة لعلنا نثقل عليكم في ذلك. الله يبارك فيكم.
الله
يحفظك. نعم.
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل هناك علاقة بين تفرد هذا الحديث عن يحيى الأنصاري؟
هل هناك علاقة
بين تفرد هذا الحديث عن يحيى؟
تفردي؟
أي بين تفرد هذا الحديث، هكذا لفظه. وبين أن يكون قد عرفه الصحابة والتابعون ولو من عموم مدلولات أحاديث أخرى، لأننا نجد في فتاوى الصحابة والتابعين نجد في فتاوى الصحابة والتابعين ومواعظهم ينبهون على أهمية النية في العمل.
الحمد لله، هذا الذي ذكرت قد أورده السيوطي وغيره في هذا الباب، وقالوا وهو وإن كان فردا باعتبار الراوي إلا أنه قد كان محل علم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في الصنعة الحديثية لا يهمنا كونه كان محل علم، هذا لا شك عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يهمنا نحن هنا الرواية، كما قلت لكم بالأمس في منظومة شيخ شيوخنا في المصطلح. نعم، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي. نعم، فهذا الذي أصلوه وبينوه وبنوا عليه هذا العلم، علم المصطلح، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم، فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح، حيث عليها الكل منه مصطلح، وجل بحث أهل هذا الفن في حال الإسناد وحال المتن، عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله، والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام، والحديث ما ورد عن النبي، وقد يقولون الخبر كذا أتى عن غيره كما أتى عن غيره كذا لثر إلى آخره. فالذي يهم أهل الحديث رواية هنا ودراية هو ثبوت اللفظ هذا بهذا السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يهمهم فهم يبحثون فيه. وهذا الذي ذكر أهل العلم في هذا الحديث أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر رضي الله عنه، كما ذكرنا لكم بالقيدين السابقين، علقمة عن عمر، ثم بعد ذلك محمد بن إبراهيم عن علقمة، ثم بعد ذلك يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. فهذا الذي عنوه في صحة هذا الحديث بهذه السياقة، لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا إلا من هذا، فكونه علموه هذا باب، لكن هل رووا؟ ما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح بهذه السياقة إلا من طريق عمر، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به، وهذا أيضا لم يصح موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بهذا في سبب مهاجر أم قيس، وأيضا قد نص على ذلك الحفاظ كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره من قبل ومن بعد، منهم الحافظ ابن حجر ومنهم أيضا الحافظ السيوطي، وإن كان الحافظ السيوطي حاول أن يمشيها في مهاجر أم قيس، ولكن لم يصح كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، لم يصح بذلك شيء موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الحديث من حيث السند لم يصح إسناده إلا من حديث عمر، ومن حيث المتن لم يصح بهذه السياقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلا من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول صاحبه: هل الصحابة كلهم عدول؟ لأنني سمعت في بعض القنوات التشكيك في هذا الأمر.
إي وربي، إي والله، الصحابة كلهم عدول، ومن شك في هذا فلا خير فيه. كيف وقد عدلهم الله تبارك وتعالى، فهم ليسوا بحاجة إلى تعديل أحد لهم مع تعديل الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إيش النتيجة للجميع؟ رضي الله عنهم. الذين اتبعوهم بشرط الرضا عنهم، وهو أن يكون اتباعهم بإحسان، أما هم فرضي الله عنهم من غير قيد ولا شرط، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيهم عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي، ويقول أنا أمنة السماء النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي يعني أمان لهم، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذا يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الواحد يأتي بمد ملء الكف شعير ولا نصف المد شعير، وأنا وأنت ننفق مثل أحد ذهب ما نبلغ النصيفة من مد أحدهم. هذا يدل على إيش؟ يدل على كمال فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول هل استحضار النية في كل عمل؟
وأما القنوات هذه لا تنسى، هذه القنوات قنوات شر، قنوات يسيل فيها الشر، فإياك والنظر فيها وإليها، قنوات تجري بسيل شرر، نار تلظى، فمن تعرض لها أحرقته. من لم يكن عنده علم، إن كانت هذه القنوات كما يسمونها علمية حرفته بسبب ما فيها من البلاء ممن يتكلم فيها، يتكلم فيها للهوى والبدع، وحينئذ ترخي سمعك لهم فتهلك وأنت لا تميز. وتأتي القنوات الأخرى وهي قنوات الشهوات، فالقنوات ما بين قنوات شهوات أو قنوات شبهات، وهي مهلكة ابن آدم، جناحي الهلاك، إما جناح الشهوات وإلا جناح الشبهات، فيهلك ابن آدم بالشهوة والشبهة، فهذان جناح الهلاك، وقد اجتمعا في هذه القنوات، قنوات سوء، قنوات شر، إما بلاء في الأخلاق والسلوك، وإما بلاء في الاعتقاد، نسأل الله العافية والسلامة. فإياك والنظر إلى مثل هذه القنوات، لا تنظر إليها. بعض الناس يرى أن القنوات التي فيها الخلاعة شر عظيم، وما يعرف الشر الذي في القنوات التي فيها البدع، فإن القنوات التي فيها الفساد لو ناظرت واحدا من الناس نظر إليها ما يستطيع أن يجادل أن التعري حرام، ما يستطيع، ما يوجد إلا أن يكون قد أخذ الله منه وديعته وهي العقل، صير مجنون لا كلام معه، هذا مجنون، وإلا ما تجد عاقلا سيقول لك إن هذه القنوات التي فيها الفضائح الجنسية ونحوها أنها حلال أبدا، وإن اضطر فيقول ادعو الله لنا بالتوبة الله يتوب علينا. أما تلك التي فيها الأهواء فتجد أصحابها المفتونين بها ينتصبون في الدفاع عنها، فمعنى ذلك أن تلك أشد، ولهذا قال السلف البدعة أشد من المعصية، فإبليس يفرح بالبدعة أكثر من المعصية لأنها هلاك للدين. أما صاحب المعصية فما يجادل عنها، يقول ادعو الله لنا بالتوبة، هذا لا يبغى يحرفك أنت إلى بدعته، لم يرى أنه هو على الجادة والصواب، فكل ذلك شر. وكما قلت لكم القنوات هذه والقنوات هذه جناحا الهلاك التي يهلك بهم الإنسان. نعم
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل استحضار النية في كل عمل والأجر المترتب على العمل يزيد من الأجر لأن يصبح كالعادة وقد لا يستحضر الشخص العبادة؟
لا شك أن استحضار النية وهي مرافقة الإنسان في عمله الذي يقوم به فعلا أو تركا، واجبا كان أو مندوبا، محرما كان أو مكروها، استحضاره في العمل ذلك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب أن هذا هو تمام المراقبة. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأولى من درجتي الإحسان هذه لا يصل إليها إلا قلائل الرجال، ولذلك استحق أهلها المحبة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله يحب المحسنين. فالشاهد حصل لهم هذا كله بسبب الاستحضار، واستحضار العبد هو مراقبته لربه تبارك وتعالى فيما يأتيه أو فيما يذره. أما غفلته عن هذا إلى درجة أصبح يعمل كما يعمل الناس فلا شك أن في ذلك خدشا في تصحيح نية العمل، فينبغي له أن يجاهد نفسه، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. ونحن قد أشرنا إلى طرف من هذا في استصحابها وفي مجاهدة النفس إيش عليها في استحضارها دائما وأبدا. نعم.
أحسن الله ليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم قول المصلي في تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال الله أكبر ولله الحمد؟
أما الانتقال صلى الله عليه وسلم، أما تكبيرة الإحرام فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، حصل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد كما في سنن أبي داود وغيره. وأما في بقية الصلوات فالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد على الله أكبر فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، قدمت في أحد المواسم للعمرة فمررت بيلملم ولم أحرم منه، فذهبت إلى الطائف وأحرمت من هناك، فما علي جزاك الله خير؟
إن كان قد خرج إلى الطائف أو ذهب إلى الطائف ولم يدخل مكة لعمل ثم عاد، فميقاته ميقات أهل الطائف وأهل نجد، فيحرم منه ولا شيء عليه. وإن كان دخل مكة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يرجع إلى ميقاته أو إلى أقرب ميقات إليه؟ وما دام قد حصل منه هذا واعتمر فإن شاء الله لا بأس عليه وعمرته صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: فضيلة الشيخ، نرجو منكم حفظكم الله إنفاعنا بحديث عن الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله ولو شيئا يسيرا.
أما هذا السؤال فأنا أقول إن الشيخ العالم الفقيه المحدث شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، مفتي المنطقة الجنوبية من مكة السعودية بل وإلى اليمن، هذا علم من أعلام هذا العصر، جاوز 80 ودخل في 90 وهو منذ نعومة أظفاره لم يعرف إلا العلم، ما اشتغل بشيء من الدنيا أبدا، فما اشترك في قلبه مع العلم شيء رحمه الله، بل إنه وحيد أبويه وقد فرغاه لذلك رحمة الله تعالى عليه منذ الصغر، فالتحق بكتاتيب بلده قريته فقرأ فيها وكتب، ثم لما جاءت دعوة الشيخ الداعية المجدد لدعوة التوحيد في جنوب المملكة السعودية الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي شيخ شيوخنا رحمه الله، التحق بحلقته، وكان أول ما كان في حلقة الصغار، ولكنه كان آية في الحفظ أيضا والزكاة، فكان الشيخ يختبره فلما رأى فيه النجابة ألحقه مباشرة بحلقة الكبار، فكان يلقي الشيخ الدرس على الكبار ثم يستعيده من الشيخ أحمد وهو صغير فوق العاشرة بقليل، يستعيده منه اختبارا فيجده يعيده كأنما طبع على قلبه طبعا، فأعجب به الشيخ رحمه الله، إضافة إلى الشيخ حافظ رحمهم الله تعالى جميعا، فأولاه العناية واهتم به وزاد في تعليمه وفي تأديبه وخصه بمزيد من الرعاية، وكان يرى فيه النجابة، فكان يحثه كما حدثني رحمة الله عليه مرارا، يحثه على أن ينهج نهج المحدثين ويعتني بهذا الشأن خاصة الحديث، فكان الشيخ رحمه الله تعالى من أول يوم وهو في هذا الباب، منذ أن بدأ في الطلب وأخذ ما يجب من طلب العلم في أوله اتجه إلى علم الحديث مباشرة، فشب ونشأ وهو يدرس الحديث وتوسع في علم الحديث. وما عرفت نفسي على الدنيا إلا وشيخنا رحمة الله عليه لا يعرف إلا بالحديث، وإذا قيل الحديث اقترن باسمه في تلك البلاد، وإذا قيل المحدث ذكر الشيخ أحمد لا يذكر سواه، وإذا ذكر العالم لا يذكر إلا هو، وإذا ذكر المفتي فلا يذكر إلا هو، فهو لعويصات المسائل ولعويصات الفرائض ولعويصات الفقه رحمة الله تعالى عليه، فهو عالم نابغ في هذا، ولكنه رحمة الله عليه كأهل تلك المنطقة يوثر الخمود، بعيد عن حب الشهرة وكما يقولون التعرض للأضواء بلغة العصر، بل هو ملازم بيته ومسجده لا يكاد يفطر. وكنت أقرأ عليه في مرحلة من المراحل ولا يوجد عنده أحد، فأقعد عليه من بعد الفجر إلى الإفطار، فآتي أنا بالإفطار ونفطر، ثم من بعد الإفطار التاسعة تقريبا صباحا إلى أذان الظهر مجلسا واحدا وهو لا يفطر، يقرأ ويفتي، ثم بعد ذلك ننصرف ونأتي بعد العصر فنقرأ عليه من بعد صلاة العصر مباشرة إلى العاشرة ليلا. من يطيق مثل هذا؟ ما أحدثكم به يقولون معي أنا قرأت عليه في البخاري وفي مسلم وفي سنن أبي داود، وتوفي رحمة الله تعالى عليه ولما أكمل عليه سنن أبي داود العرضة الثانية بل بلغت فيها إلى ما يقارب 2000 وكثر، بل إنه في أشد ما يكون، فقد وقع عليه ذات مرة حادث شنيع أليم جدا وتعرض فيه للغيبوبة أشهر، ثم لما وعى كان محاطا كثير من جسمه وخاصة الرجلين بالجبس، وكان لا يستطيع الحركة إلا قليلا، فكنت أزوره في البيت فأقرأ، ويأتيه الزائرون فيقول اقرأ يا شيخ، قال هؤلاء كيفك وكيف حالك وعساك طيب وبشر عنك وربك شاكر واستونس اليوم من نفسك إن شاء الله، كلها معاني لكلمة أنا بخير اقرأ، من أراد أن يجلس فهو على خير معنا، ومن ضاق بالقراءة فحفظه الله نستغل الوقت. فكنت أقرأ عليه وهو على هذه الحال إلى الظهر، ومن العصر إلى العاشرة ليلا على عادته مختلف، ثم صار عليه حادث مثله بعد مدة طويلة وكاد يهلك، ونجاه الله بعد أن غاب عن الوعي قرابة 4 أشهر، ونفس الحكاية عدنا نقرأ عليه في صحيح مسلم والبخاري، فنبدأ بالبخاري ثم بصحيح مسلم، لا يكل من القراءة رحمة الله تعالى عليه، فيأتيه السائل فإن كان عن حاله أجابه بكلمة وأهمل الباقي، وإن كان عن العلم أجابه، فإن كان في طلاق أفتاح، ولا تكادون تنظرون في المنطقة الجنوبية في بلدة من البلدان إلا وستجدون توقيعي على ورقة طلاق بالثلاث فيها أو توقيع زملائي فيما بعد لما بدأوا يتكاثرون على الشيخ، ما يكاد يخلو مجلس من الفتوى في الطلاق بالثلاث إلا والشيخ يملي علينا ونحن نكتب ويشهدنا بالمراجعة وصحة المراجعة في مثل هذه الصور إذا ورد، ثم يعود بعد ذلك إلى القراءة، تأتي المسألة في الفرائض فيكتب فيها ولا يعيدها إلى فلان، يفرضها لصاحبها ثم ينصرف بها ويعود إلى القراءة، وهكذا إذا أذن المؤذن انصرف، إذا انطلق إلى المسجد وعنده درس ظهرا أو عصرا أو فجرا أو مغربا أو عشاء، كل الأوقات عامرة بالدروس، إذا انطلق للمسجد وعنده درس أكملنا عليه الدروس في المسجد، وإلا عاد إلى بيته إذا كان في وقت راحته فأكملنا عليه في البيت، فله درس بعد الفجر إلى الضحى، ثم نفطر ويرتاح قليلا، ثم له من الضحى إلى الظهر، ثم عنده درس بعد الظهر في المسجد ثم يعود في البيت فيقرأ عليه، ثم عنده درس بعد العصر، ثم عنده درس قبل المغرب، ثم درس بين المغرب والعشاء، ثم إذا صلى العشاء ختم بصحيح البخاري وبتفسير ابن كثير، وإذا ختمه انتقل منه إلى تفسير ابن سعدي إلى قرابة الساعة 10 ويتم بالقراءة في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. من يصبر على مثل هذا؟ من يصبر على مثل هذا وهو رجل في 80 من عمره؟ يعني الشيء حقيقة ليس باليسير وليس بالسهل، فحياته كلها أفناها في التدريس والتعليم ونشر العلم وبثه، ساعات الإفتاء في الهاتف لا تكاد تقف أبدا، ويدلك على ذلك وفاته، فإنه لما توفي رحمة الله عليه وحضرنا جنازته ما والله رأيت جنازة بعد جنازة شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز أكثر جمعا من جنازته، فقد وصل مدى السيارات 4 إلى 5 كيلو، فسدت الطرق وهي كلها صاعدة إلى قريته، ما فيه نزول كله صعود، إلى درجة جاء المرور والدوريات والشرطة كلها تنظم السير وما استطاعت، فانقاد له سبحان الله العظيم حتى من كانوا يعادونه ويطعنون فيه في حياته، فامتلأت بهم الأرض، صلي عليه 3 مرات، المرة الأولى في مصلى العيد فلم يستطع للناس، ثم لما أخرج من المصلى أوقفه جمع يسير قرابة 100 فصلوا عليه وتعجلوا، ثم المرة الثالثة وصليت بالجمع أنا فكان أعظم ممن صلى عليه في مصلى العيد بقرابة 10 مرات، فكان أمة من الأمم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم جل وعلا، فما الذي جاء بهم إلى هذا وهو جثة هامدة لا يرجون منه الآن فائدة ولا يتجملون منه بشيء؟ ما الذي جاء بهم؟ ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: الوعد بيننا وبينكم يوم الجنائز، فيأتي الجنازة يأتيها الناس رغبا، ما يأتي بهم أحد ولا يأتي بهم خوف، لأن الذي توفي جثة هامدة لا يخافونه، فيظهر حينئذ مصداق قول الإمام أحمد. وفي هذا معذر الإخوة والأبناء إشارة إلى أن السنة والعلم يرفع صاحبه، فنسأل الله جل وعلا أن يرفعنا وإياكم بهذا العلم وبهذا الكتاب وبهذه السنة النبوية الشريفة. وأما التفصيل في ترجمة وما يتعلق به فأنا قد ترجمت له ترجمة مستقلة، وأعمل الآن في ترجمة موسعة، وأسأل الله جل وعلا أن يعينني على ذلك، ومن أراد هذه الترجمة الموجزة فليراجع كتابه أوضح الإشارة، فإنني قد ترجمت له فيها وفي المورد العبد الزلال أول ما كانت ونقلت إلى بقية الكتب الأخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى كما وعدنا بالأمس في أول الأحاديث 3 أو 4 التي يدور عليها الدين ويدور عليها الإسلام، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإنه قد ورد عن بعضهم أن الدين أو أن الإسلام يدور على 3 أحاديث، وعن بعضهم أن الدين يدور على 4 أحاديث، وهذا أمر مشهور عند العلماء وطلبة العلم أمثالكم بحمد الله تبارك وتعالى، وإن كانوا قد اختلفوا في تحديد هذه الأحاديث وتبيينها كما سيأتي معنا، إلا أنهم اتفقوا جميعا على حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، فلذلك أحببنا البداءة به، ثم يليه الذي عليه أكثرهم، ثم يليه الذي عليه أكثرهم، ثم يليه من ربع بهذا الرابع، وسنبينه إن شاء الله تعالى ونختم به 4، وسيكون الكلام بإذن الله تعالى في كل يوم على حديث من هذه 4. ولنبدأ بالحديث الأول هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الاثنين من شهر شعبان، نستفتح بهذا الحديث وهو معروف للجميع، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هو الحديث الأول، وهذا هو أشهر لفظ فيه الذي يحفظه عامة المسلمين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، هذا الحديث خرجه إماما المحدثين، الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فكل واحد منهما أخرجه في صحيحه كما خرجه غيرهما، فقد خرجه أصحاب الكتب الستة جميعا. وخرجه الإمام أحمد، وخرجه النسائي في الكبرى، وخرجه الحميدي في مسنده، وخرجه الدارقطني، وخرجه البغوي في شرح السنة، وخرجه البيهقي في كتبه الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى، وبعضهم يطلق فيقول بدل الوسطى، وهذا هو الصحيح المعرفة، فقد خرجه في الكبرى وفي الصغرى وفي المعرفة. وقل أن يخلو مؤلف من هذا الكتاب، من هذا الحديث، فأخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من عدة طرق. فالبخاري مثلا خرجه رحمه الله في 7 مواضع من الجامع الصحيح، وإذا تتبعتها وجدتها 6، يعني في موضع منها مرتين، فهو 6 أمكنة أورد فيها، وإذا عددتها وجدتها 7 أمكنة أورده فيها، وإذا عددتها وجدتها 6، يعني في موضع من هذه 7 أورده مرتين. أما مسلم رحمه الله تعالى فخرجه في موضع واحد على حسب عادته، فإنه يورد الحديث في أول موطن ثم يطرقه، يسوق الطرق إليه، يطرقه يعني ينوع الطرق إليه، فساقه رحمه الله في هذا الموطن الواحد وطرقه. أما البخاري ففي هذه 6 المواطن كل موطن يختلف غالبا شيخه أو شيخ شيخه أو شيخه وشيخ شيخه، ويختلف معه أيضا اللفظ، فخرجه رحمه الله تعالى برقم 1 وبرقم 54 وبرقم 2529 وبرقم 3898 وبرقم 5070 وبرقم 6689 وبرقم 6953. وفي هذه المواضع كما قلنا كلها مغايرا فيها في شيخه وفي شيخ شيخه وفي ألفاظه، فتارة هذا وتارة هذا وتارة هذا. إذن فالتكرار لم يكن إلا لفائدة، في كل موضع فيه فائدة، إما في الشيخ في اختلافه، وإما في شيخ الشيخ، وإما في الشيخ وشيخه سواء، وإما في اختلاف اللفظ في موطن عن الآخر. وأخرجه الباقون، أخرجه الإمام مسلم كما قلنا في موضع، وأخرجه أيضا الترمذي، وقدمناه على أبي داود، وإن كان شرطه أضعف من شرط أبي داود وأخف، لكن قدمناه للحوقه بالجوامع لكونه جامع مع هذين الجامعين، فخرجه أيضا الترمذي في موضع، وخرجه أبو داود في موضع، وخرجه النسائي رحمه الله تعالى في 3 مواضع من السنن الصغرى، وخرجه ابن ماجه في موضع. فهؤلاء 6 كلهم أخرجوه. أما طرقه عندهم فطريقه أولا عند البخاري ومسلم والنسائي القعنبي، سنأتي بهم حسب الترتيب، مسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي من طريق القعنبي عبد الله بن مسلمة، وأخرجه البخاري فقط من طريق يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن، وأخرجه النسائي في سننه من طريق ابن القاسم ثلاثة هؤلاء، أعني القعنبي وابن القاسم ومن؟ وابن قزعة ويحيى بن قزعة، 3 هؤلاء عن مالك، هؤلاء 3 كلهم عن مالك. إذن البخاري ومسلم والنسائي عن القعنبي، ثم أخرجه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن قزعة، ثم أخرجه النسائي في سنن من طريق ابن القاسم، هؤلاء 3 ابن قزعة وابن القاسم والقعنبي كلهم رواه عن من؟ عن مالك، فهؤلاء مدارهم جميعا على مالك. ثم خرجه الشيخان من طريق ابن عيينة رحمه الله تعالى، ثم أخرجه أيضا الشيخان والنسائي من طريق حماد ابن زيد. إذن أخرجه الشيخان من طريق من؟ من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان والنسائي من طريق حماد بن زيد، كما أخرجه البخاري وأبو داود من طريق الثوري. وأخرجه الشيخان والترمذي من طريق عبد الوهاب الثقفي، وأخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن المبارك وأبي خالد الأحمر، ابن المبارك وأبي خالد الأحمر، وأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق الليث بن سعد وسعيد بن هارون، وأخرجه مسلم فقط من طريق حفص بن غياث. هؤلاء كم؟ 10 مالك الذين قلنا الطرق تجتمع فيه، أليس كذلك؟ ابن القاسم وابن مسلم القعنبي وابن قزعة عن مالك، هذا 1، ثم ابن عيينة 2، ثم حماد بن زيد 3، ثم الثوري 4، ثم عبد الوهاب الثقفي 5، ثم ابن المبارك 6، ثم أبو خالد الأحمر 7، ثم الليث بن سعد 8، ثم سعيد بن هارون 9، ثم حفص بن غياث، كم صاروا؟ 10. فهؤلاء 10 جميعا يروونه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء 10 جميعا يروونه عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فمدار الحديث على من؟ على يحيى بن سعيد الأنصاري، فيحيى هو مدار الحديث الذي الطرق كلها تدور عليه وتفترق منه، إن بغيت إلى اليمين، إن بغيت إلى اليسار، إن بغيت إلى الشمال، إن بغيت ترجع إلى الجنوب، فالطرق كلها تدور على المدار. المدار في لغتنا المعاصرة الدوار، كل الطرق تتفرع عنه. في اللغة الحسية الآن التي نراها في عيوننا نحن المشاهدة في حياتنا، دوار السيارات المعنوي هذا الحسي هذا، أليست كل الطرق المتقاطعة تنفرد عنه؟ نعم. فالمدار عند المحدثين هو مثله، كل الروايات تدور وتدور وتتشعب ثم تعود وتلتقي فيه. فمدار هذا الحديث على يحيى بن سعيد الأنصاري. فيحيى بن سعيد رحمه الله تفرد بهذا الحديث عمن؟ عن محمد بن إبراهيم التيمي. إذن الحديث إلى يحيى بن سعيد الأنصاري فرد، فرد غريب. ثم شيخه محمد بن إبراهيم التيمي الحديث عنه فرد، لم يروه عنه إلا يحيى فقط. ثم شيخ شيخه وهو علقمة بن وقاص الليثي الحديث عنه فرد، لم يروه عنه إلا إبراهيم محمد ابن إبراهيم التيمي. ثم علقمة بن وقاص الليثي تفرد به عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يروه عنه سواه على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم، وما ذكروه من بقية الصحابة فلا يصح حديث منها، فهي إما شديدة الضعف وإما ضعيفة لا تنجبر بحال من الحال من الأحوال. فإذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد لم يروه إلا عمر، وهو عن عمر فرد لم يروه إلا علقمة، وهو عن علقمة فرد لم يروه عن إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وهو عن محمد بن إبراهيم التيمي فرد لم يروه إلا من؟ إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. وبعد يحيى بن سعيد شاع وذاع وانتشر فأصبح الناس يعرفونه. هذا أولا. ثانيا، هذه الطريق طريق يحيى بن سعيد الأنصاري هي أصح الطرق إلى هذا الحديث، كما ذكر ذلك أئمة الحديث علي بن المديني وغيره من حفاظ الحديث، أحمد ويحيى وغيرهم، كل الذين يتكلمون عن الحديث ينصون على أنه لم يصح إلا من هذه الطريق. طريق من؟ طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري. قال الخطابي رحمه الله لا في المعالم، في معالم السنن، لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، فأطلق نفي الخلاف، نفى الخلاف مطلقا في أن الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد. لكن تعقب هذا الكلام بأنه لا بد أن يقيد بقيدين حتى يستفيد. كلام الإطلاق هذا الذي ذكره الخطابي في معالم السنن حينما قال لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في ذلك، يعني في أنه لا يصح إلا بهذا الطريق، تعقب السيوطي قال لابد أن يقيد هذا الأمر بشرطين اثنين، بقيدين اثنين حتى يستقيم لنا. ما هما؟ قال القيد الأول الصحة، والقيد الثاني هذا السياق، يعني بهذه السياقة بهذا اللفظ بهذا المثل، فلا يصح إلا من طريق من؟ إلا من طريق يحيى بن سعيد عن التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا كان كذلك فنعم لا يصح، ولا خلاف بين أهل الحديث أنه لا يصح إلا من هذه الطريق بهذا اللفظ. فإذا قيدت أضفت إلى قول الخطابي هذين القيدين صح كلامه. الخطابي يقول لا أعلم بين أهل الحديث خلافا في ذلك، يعني أن الحديث لم يصح إلا هنا. نقول له نعم، لكن بقيدين، باشتراط الصحة وباشتراط أنه بهذا اللفظ، وإلا قد ورد كما سيأتي إن شاء الله معنا بألفاظ أخر ولا يصح من طريق صحابة آخرين. واضح؟ فإذا لا نعلم خلافا بين أهل الحديث أن هذا الحديث صحيح بهذا اللفظ إلا من هذا الطريق، من طريق يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه، عن يحيى بن سعيد عن من طريق يحيى بن سعيد عن محمد عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه. ثالثا، رواه عن يحيى بن سعيد خلق كما قلت لكم كثير، ونحن عددنا هنا كم؟ عشرة. العشرة هؤلاء عند من؟ عند أصحاب من؟ الكتب الستة. وتدرجنا فيهم الصحيحين مع من؟ واحد أو اثنين، اثنين مع اثنين، واحد مع اثنين من غير الصحيح، واحد مع واحد من الصحيح، إلى آخر شيء واحد من السنن. تدرجنا بهم وبينا رجالهم، فهو في الأمهات الست من عشر طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. ثم بعد يحيى بن سعيد خلق كثير وجم غفير رواه، حتى قال الحفاظ إنه تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو غريب فرد إلى يحيى، غريب في طبقة الصحابي عمر، غريب في طبقة الذي يليه تلميذه وهو علقمة، غريب في طبقة تلميذ تلميذه وهو التيمي، غريب في طبقة تلميذ تلميذ تلميذه وهو يحيى بن سعيد، كلها فيها غريب، حتى بلغ يحيى بن سعيد فأصبح بعده متواترا. ونحن ذكرنا لكم فقط عشرة لأنهم يهموننا لوجودهم في الكتب الستة، وإلا فالعدد كبير جدا عن يحيى بن سعيد. قال فيه الحافظ كما قلت إنه بلغ حد التواتر عن يحيى بن سعيد. قال النووي في شرح مسلم رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 إنسان. النووي في صحيح مسلم في شرحه لصحيح مسلم يقول رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 إنسان، أكثرهم أئمة. ولاحظ هذه الجملة، أكثرهم أئمة، يعني 200 هؤلاء أكثرهم أئمة، يعني ليسوا مغمورين، وإنما أكثر هؤلاء 200 أئمة. إذن ابن حجر يقول تواتر وغيره من الحفاظ، والنووي يقول نعم رواه عن يحيى أكثر من 200 إنسان، وأكثر هؤلاء 200 أئمة. قال أبو سعيد النقاش، قال الحافظ أبو سعيد النقاش واسمه محمد بن علي الأصبهاني الحنبلي الحافظ، قال الحافظ أبو سعيد النقاش واسمه محمد بن علي ابن سعيد الأصبهاني الحنبلي رواه عن يحيى 250 نفسا. رواه عن يحيى كم؟ 250 نفسا. النووي ماذا يقول؟ كم؟ أكثر. فجاء عندنا هنا ما يبين لنا مقدار هذه الكثرة من 200 بعد 200. النووي يقول أكثر من 200 لكن ما ندري كم. جاء الحافظ أبو سعيد النقاش قال 250 نفس، رواه عن من؟ رواه عن يحيى ابن سعيد، هذا قول النقاش. جاء أبو القاسم ابن مندة فسرد أسماءهم رجلا رجلا فجاوز بهم 300 بـ40 رجلا. جاء الحافظ أبو القاسم ابن مندة فعدد ما حصل له من الرواية بالطرق إلى يحيى بن سعيد فزاد بهم عن 300 بـ40 نفسا، فقارب 100 زيادة على ما قال النووي والنقاش، ولا لا؟ قارب 100 لأن النووي يقول أكثر من 200، النقاش عدهم كم؟ 250، فالأكثر ما بعد 200 تبين لنا هنا عدد 50. جاء ابن مندة ووصلهم إلى 400 و300. روى بعد ذلك الحافظ أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة، يعني لا قصدا في المجلس يتذاكرون، عن الحافظ أبي إسماعيل الهروي قال رحمه الله كتبته عن حديث 700 من أصحاب يحيى، 700 من أصحاب يحيى. يقول الحافظ أبو إسماعيل الهروي: كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى، يحيى بن سعيد، 700. فزاد على بن منده كم؟ الضعف تقريبا. نعم. قال الحافظ ابن حجر في الشرح العظيم فتح الباري: وأنا أستبعد صحة هذا، أستبعد صحة هذا. لماذا؟ قال: فقد تتبعت طرقه في الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث، يعني منذ بدأت أتعلم الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل 100، ما قدرت على أن أكمل 100. الله أكبر. منذ أن طلب الحديث حتى وقته في الشرح يقول: ما استطعت أكمل 100. تمام. وبنى على هذا استبعاده لقول من؟ لقول أبي موسى الأصبهاني. تمام. وقال مرة أخرى في الأمالي: ويمكن تأويل كلام الهروي، يمكن تأويل كلام الهروي بماذا؟ قال: بأن يكون له عن كل نفس من أصحاب يحيى أكثر من طريق، فحينئذ تزيد ويصل يمكن إلى هذا العدد. أما إذا كان عن أصحاب يحيى فلا يمكن أن تزيد عما عده ابن منده. هذا تأويله الآخر في الأمالي. قلت: وعندي في كلام الحافظ ابن حجر نظر كبير. أنا أقول في كلام الحافظ ابن حجر نظر كبير، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه قد حكى عن نفسه منذ طلب الحديث حتى كتابة الشرح لم يستطع أن يوصلهم إلى كم؟ إلى 100، بينما ذكر أن ابن منده أوصلهم كم؟ 340، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أنه وقع لهم من الطرق في بعض الكتب ما لم ينتهي إلى الحافظ ابن حجر، أليس كذلك؟ طيب. ثم إنه نفسه الحافظ ابن حجر قال: فلا تزيد العدة على من سمى ابن منده، لا يمكن أن تزيد العدة على من سمى ابن منده. ابن منده سمى كم؟ 340. فإذا كان ابن منده سمى 340 وأنت يا شيخ الإسلام يا حافظ ابن حجر لم تستطع أن تصل إلا إلى أقل من 100، فمعنى هذا أن هؤلاء قد وقفوا على ما لم تقف عليه أنت، فكونك تقول إنه لا يمكن أن يزيد على هذا من غير برهان هذا محل نظر، هذا محل نظر. فالدليل عليه هو هذا. فأبو القاسم ابن منده جاوز بهم 30، جاوز بهم 40 بعد 300، 300. فإذا كان هذا جاوز بهم 40 بعد 300، فالذي جعله يزيد على من سبق 200 نفس أو أكثر من 200 نفس وأنت اعترفت به، نعم، ما المانع أن يكون قد وقع لأبي إسماعيل الهروي على نحو ما ذكر، أليس كذلك؟ النووي يقول أكثر من 200، ابن منده وصلهم إلى أبو سعيد النقاش أوصلهم إلى 250، ثم جاء ابن منده فأوصلهم إلى 340، فما المانع أن يكون بين يدي الهروي وهو شيخ الإسلام وقد كثرت روايته واتسعت، ما المانع أن يصل إلى هذا العدد؟ لا مانع. فعدم وقوفك لا ينفي الوجوب، أليس كذلك؟ أليست هذه قاعدة أصولية؟ نعم. عدم العلم لا ينفي إيش؟ لا ينفي الوجود. نعم. فهذا هو الصحيح، أن كلام الإمام الحافظ أبو إسماعيل الهروي قد يكون صحيحا، ولكننا لم تنتهي إلينا الأجزاء التي ذكرها في هذا الحديث كما انتهى إلينا جزء النقاش وجزء ابن منده. فلذلك والله أعلم الحافظ وقف على هذا فما استطاع دفعه، ولم يقف على الثاني فشكك فيه. هذا الذي نقوله أولا. من ناحية ثانية، التوجيه الذي ذكره في الأمالي من أنه يحمل على أنه رواه خلق عن كل نفس من أصحاب يحيى. هذا مردود، هذا التأويل مردود، لأن نجد في الكلام كلام الهروي الصريح ما يرده، حيث قال من حديث 700 من أصحاب يحيى، ما قال تلاميذ تلاميذه، وإنما قال من أصحابه. أصحاب يحيى هم تلاميذه، أليس كذلك؟ فأصحاب يحيى هم التلاميذ، وليس المراد بهم تلاميذ التلاميذ. فهذا صريح في رد كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وهناك نقطة أخرى وهي في رجال هذا الإسناد، فعندنا كما قلنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هناك اسمان تكرر المسمون بها في أسانيد الحديث عند علماء الحديث، وهما يحيى بن سعيد وعمر بن الخطاب. فهذا الاسم يحيى بن سعيد الذي عنه اشتهر الحديث وجد في المحدثين 16 رجلا يسمى بيحيى بن سعيد. هذا نوع في المصطلح يسميه العلماء المتفق والمفترق، حتى لا يشتبه علي وعليك هذا الاسم بغيره نظرا لكثرة المسمين به. فلا بد أن تعرف الطبقة، متحد من ناحية ومفترق من ناحية، فسموه متفق ومفترق. فيحيى بن سعيد هو ابن قيس الأنصاري المدني الذي اشتهر عنه الحديث، سمي بهذا الاسم 16 رجلا، وكلهم من رواة الحديث والأسانيد تدور عليه، فحتى لا يشتبهوا عليه جعلوا لهم بابا مستقلا في كتب المصطلح في مبحث المتفق والمفترق. فمنهم يحيى بن سعيد هذا الأصل الأنصاري، ثم يحيى بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي حدث عن أبيه وعن معاوية بن أبي سفيان وعن الإمام الزهري وهو ثقة. يحيى بن سعيد ابن العاص بن أمية الأموي وهذا ثقة تابعية، حدث عن أبيه سعيد بن العاص وحدث عن معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان وحدث عن الزهري وهو ثقة. ومنهم يحيى بن سعيد بن حبان التيمي الكوفي حدث عن أبيه وعنه الشعبي وعكرمة والأعمش وشعبة والثوري وهو ثقة أيضا. وثالثهم يحيى، رابعهم يحيى بن سعيد رجل حدث عن ابن المسيب وعنه عبد الله بن مبارك وهذا فيه جهالة. وخامسهم يحيى بن سعيد بن خالد بن عبد الله القسري حدث عن أبيه وعنه ابنه خالد وفيه جهالة. ومنهم يحيى بن سعيد بن دينار المدني حدث عن أبيه وأبي وجزة السعدي وحدث عنه الواقدي وفيه جهالة. ومنهم يحيى بن سعيد حدث عن ابن هارون العبدي وفيه جهالة. ومنهم يحيى بن سعيد ابن أبي الحسن البصري ابن أخي الحسن البصري حدث عن أبيه وحدث عن عمه الحسن البصري وعنه حماد ابن سلمة. ومنهم يحيى بن سعيد المدني، ومنهم يحيى بن سعيد القطان العلم المشهور، ومنهم يحيى بن سعيد العبدي، ومنهم يحيى بن سعيد العطار الحمصي أبو زكريا حدث عنه حماد بن زيد وحيوة بن شريح وغيرهم وهو صدوق. ومنهم يحيى بن سعيد التيمي وهو ضعيف منكر الحديث. ومنهم يحيى بن سعيد بن سالم القداح المكي الراوي عن عبد المجيد الدراوردي وهو ضعيف أيضا له مناكير. ومنهم يحيى بن سعيد السكوني حدث عن أبيه وعنه وزير بن محمد الطرابلسي وفيه ضعف. فهؤلاء 16 رجلا كلهم يسمى بيحيى ابن سعيد الأنصاري. أما الاسم الثاني في رجال هذا الإسناد الذي اشتهر أيضا في أسانيد الحديث ويدور الحديث أحيانا عليهم، فهو من تسمى بعمر بن الخطاب. فصحابي هذا الحديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، لكن تسمى بهذا الاسم آخرون، فمنهم عمر بن الخطاب الكوفي الراوي عن سفيان بن زياد العصاري، وعنه خالد بن عبد الله الواسطي الطحان، والثالث عمر بن الخطاب الراسي البصري روى له ابن ماجه، وبعضهم يقول الراسي البصري روى عن لا روى له ابن ماجه وخرج له ابن ماجه وهو مجهول، ورابعهم عمر بن الخطاب الاسكندري أبو خطاب مولى كندة ذكره أبو سعيد بن يونس في تاريخ رجال مصر في تاريخه في رجال مصر، ثم قال وهو رجل معروف توفي بالإسكندرية سنة 22 و200. ومنهم عمر بن الخطاب بن خالد بن سويد، وآخرهم طبقة تقريبا عمر بن الخطاب السجستاني شيخ أبي داود، وهذا يروي عنه أبو داود حدثنا عمر الخطاب وهو من الطبقة 11، وثقه أبو داود في التقريب قال عنه صدوق. فهؤلاء كم؟ كلهم تسمى باسم عمر بن الخطاب. وهذا النوع معشر الإخوة والأبناء عند أهل الحديث جعل الله وإياكم منهم يسمى بفن المتفق والمفترق، متفق اسما مفترق أعيانا، متفق اسما مفترق أعيانا، الأعيان مختلفون والاسم متفق، وقد صنفوا فيه الكتب لأجل ضبطه حتى لا يلتبس فيه الأمر على الناس، فعرفوا فيه كل رجل وطبقته بشيوخه وتلاميذه، ثم بيّنوا مرتبته هل هو ثقة أو صدوق أو مجهول أو له مناكير أو كذاب أو نحو ذلك. ومن أعظم الكتب التي صنفت في هذا الفن وهو نوع من أنواع الحديث 63 أو 68، نعم نوع من أنواع علوم الحديث المصطلح، نوع منه صنف فيه مصنفا مستقلا الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله، إذ كتب فيه كتابا اسمه المتفق والمفترق، يقع في 3 مجلدات، يقع في 3 مجلدات، فهذا الكتاب مطبوع الآن يقع في 3 مجلدات، أخذ منه قسم أظنه رسالة دكتوراه والباقي أخرج تكميلا للكتاب، والحمد لله على إخراجه، فنعمة وجود هذا الكتاب، وهذا الاختصاص يسهل عليهم الاطلاع والإفادة. بعد ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الحديث، هذا كله في الإسناد فاصبروا علينا. في هذا الحديث اجتمعت طبقات التابعين 3 الكبرى والوسطى والصغرى في هذا الحديث، إذ يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي صغير، وشيخه من؟ محمد بن إبراهيم التيمي صحابي من طبقة أوساط التابعين، تابعي هذا واضح، كيف صحابي من أوساط التابعين؟ ما يتركب أبدا، نعم هذا الخطأ بين ظاهر. فإذا محمد بن إبراهيم تابعي من أوساط التابعين، وعلقمة بن وقاص تابعي من كبار التابعين في أصح قول العلماء، تابعي من كبار التابعين لم يروي عن عمر بن الخطاب، وكبار التابعين هم الذين أدركوا الخلفاء 4 أو أكثرهم، نعم فهنا يروي عن عمر بن الخطاب معناه أدرك عمر وأدرك عثمان وأدرك علي على أقل الأحوال، أليس كذلك؟ فالشاهد اجتمع في هذا الحديث طبقات التابعين 3 ولا لا؟ الكبرى ومثالها علقمة، الصغرى الوسطى ومثالها التيمي، الصغرى مرة ومثالها يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري يوازي طبقة الزهري في صغار التابعين، فإذا اجتمع فيه 3 طبقات التابعين، كبراها ويمثلها علقمة ابن وقاص الليثي وهو تابعي من كبار التابعين في أصح قول العلماء، ومنهم من قال إنه صحابي، ومنهم من قال إن له رؤية، لكن الصحيح الذي عليه العلماء أنه من كبار التابعين. الطبقة الثانية وهي الوسطى يمثلها محمد بن إبراهيم التيمي، الطبقة الثالثة وهي الصغرى يمثلها يحيى بن سعيد الأنصاري، فاجتمعت عندنا في هذا الحديث جميع طبقات التابعين. ثم في هذا الحديث من النكاح رواية التابعين بعضهم عن بعض، يحيى بن سعيد تابعي، ومحمد بن إبراهيم تابعي، وعلقمة تابعي، ففيه رواية التابعين بعضهم عن بعض، فهذا من الروايات يعني النادرة على نسق بهذا النحو، من النادر على هذا النحو. تنبيه: وقع توهيم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث حينما خرج هذا الحديث، حيث ذكر حينما خرج هذا الحديث أنه أخرجه الأئمة المشهورون في كتبهم إلا الموطأ، فإنه لم يخرج فيه، فإنه لم يخرج فيه. ثم قال: ووهم من زعم أنه في الموطأ، وهم من زعم أنه في الموطأ بتخريج الشيخين له ومعهم النسائي من طريق مالك. أما قلنا نحن إن الشيخين والنسائي خرجوا من طريق مالك، نعم هذا هو، عندهم من طريق علقم القعنبي، ومن طريق ابن القاسم، ومن طريق، نعم، فهؤلاء جميعا مدارهم على من؟ على مالك. فهنا الحافظ ابن حجر يقول إنه قد وهم من نسبه إلى مالك في الموطأ بسبب تخريج الشيخين له ومعهم النسائي من طريق من؟ من طريق مالك. وهذا التوهيم فيه نظر، وقد تعقبه السيوطي فيه فأصابه أجل. هذا التوهيم فيه نظر، القارئ للفتح أول ما يقرأ في شرح هذا الحديث يجد مثل هذا التعقب، فنقول تعقبه في هذا التوهيم من؟ الحافظ السيوطي، وفي تعقب السيوطي الصواب، حيث ذكر أن مالك رحمه الله قد أخرج هذا الحديث في الموطأ، نعم، وإن لم يكن، يقول السيوطي، يقول وإن لم يكن في الروايات المشهورة إلا أنه قد خرجه في الموطأ. كيف؟ قال: قد خرجه في رواية محمد بن الحسن الشيباني، موطأ محمد مشهور ولا لا؟ موطأ محمد بن الحسن تعرفونه؟ نعم. من يعرف موطأ محمد بن الحسن؟ من يعرفه يرفع يده، من رآه ووقف عليه بعينه، من يرفع يده؟ لا بأس، أنا لا يأتيني الكتاب ولا أعلمه، أرفع يده يقول لا ما أعلمه، ليس عيبا. من رأى كتاب محمد بن الحسن الموطأ لمالك برواية محمد بن الحسن؟ نعم نعم، الشاهد هذا موجود فيه، والكتاب مطبوع وله عدة طبعات وعليه عدة شروح، وأكثرها للحنفية لأنه صاحب أبي حنيفة. من ذلكم التعليق الممجد من أواخر الشروح، التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد. الموطأ ليس للإمام محمد، هو لمالك، وإنما محمد راوي، وعندنا الموطأ لمالك ورواية راويه يحيى بن يحيى الليثي، وهذا اشتهر كثيرا، والذي عليه شرح التمهيد والاستذكار وغيره. نعم، عندنا الموطأ لمالك من رواية القعنبي، عندنا الموطأ لمالك من رواية ابن وهب، عندنا الموطأ لمالك من رواية سويد بن سعيد الحدثاني، وهذا مطبوع مؤخرا في البحرين، كل هذه أبي مصعب الزهري، وهذا الذي أخرجه مؤخرا السامرائي وبشار عواد، فهذه الكتب كلها مطبوعة روايات للموطأ. مالك كان يحدث به، فكل مرة يرويه عنه جماعة، فمن هؤلاء الرواة. فالحديث موجود في رواية محمد بن الحسن للموطأ في آخر باب النوادر، في آخر باب النوادر، وهو موجود فيه برقم في المطبوع بين أيدينا 983، برقم 983. إذن هل الحديث موجود في الموطأ ولا لا؟ موجود. فكون الحافظ وهم لأنه لم يقف عليه في رواية محمد بن الحسن، لم يقف عليه في رواية محمد بن الحسن، وهذا حق. ولذلك يقول الحافظ السيوطي، يقول: وقفت عليه في رواية محمد بن الحسن في آخر الكتاب، قبل آخر الكتاب بثلاث ورقات، في كتاب النوادر في آخر الموطأ، قبل آخر الكتاب بثلاث ورقات خطية، وتاريخ هذه النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في شهر صفر سنة 74 و500. ثم قال: وقد رأيت فيها أحاديث يسيرة زائدة على الروايات المشهورة، وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات المشهورة، يعني فيها ما ليس في غيرها وفي غيرها ما ليس فيها. فهذه نسخة محمد بن الحسن، أنا قلت هو موجود في نسخة محمد بن الحسن المطبوعة بين أيدينا برقم 983، فمن شاء أن يراجعه فليراجعه. وعلى هذا فتوهين الحافظ ابن حجر لمن نسبه إلى موطأ مالك فيه نظر كبير، والتتبع من السيوطي صواب وهذا دليله. مسألة أخرى، وهي أن هذا الحديث قد روي من طريق صحابة آخرين، أخرجه ابن عساكر موجود، وقال غريب جدا في جزء من أمالي بن عساكر، هذا في جزء منها، الجزء الأول الثاني الثالث الأمالي الأئمة، فيجمعون غالبا في الأمالي والمجالس والفوائد والنوادر، وهذه الكتب يجمعون فيها الغرائب التي عندهم. أبو القاسم الطبراني رحمه الله يقول عن المعجم الأوسط: هو روحي، روحي ثمرت فؤادي، والروحي ليش؟ لأنه جاب العالم شرقا وغربا، وما من رواية غريبة لا تكاد توجد عند غيره إلا وهي فيه، فهذا يستحق أن يكون روحه ولا لا؟ يستحق أن يكون روحه، لأنه بذل مهجته فيه، فوجد عنده ما لم يوجد عند غيره. فالشاهد هذه الأمالي والأجزاء والفوائد والغرائب أحيانا نجد نحن فيها فوائد، وأحيانا تكون محل المناكير، فالشاهد موجود في الأمالي لابن عساكر في جزء منها، بعد أن رواه قال غريب جدا، غريب جدا لا يصح. أيضا جاء عن أبي هريرة، أخرجه الرشيد العطار في جزء من تخاريجه، تخاريج الرشيد العطار موجودة وفي جزء منها روى هذا الحديث، لكنه لا يصح. هذه كم؟ ثلاث روايات عن ثلاثة من الصحابة: أبو سعيد وأنس وأبو هريرة. الرابع ورد عن علي رضي الله عنه، روي هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه بلفظ الأعمال بالنية فقط من غير زيادة، بهذا اللفظ ورد، بهذا اللفظ لا زيادة عليه، كلمتين فقط: الأعمال بالنية لا زيادة عليها. أخرجه ابن الأشعث في السنن، وفي إسناده من لا يعرف فلا يصح. تدرون لماذا جئنا بهذا؟ من الآن أسألكم أنا، لأن كل إلقاء عليكم ربما تسأمون، فخلكم تشاركونني. لماذا جئنا بهذا؟ الدرس مذاكرة، قالونا مثل أبي إسماعيل الهروي مذاكرة، لا بأس، أنت تخطئ أنا أخطئ فتصححني أنت. العلم هذا لا يناله حي ولا مستكبر، لا تنال العلم إلا بالجهد والسمت والأدب والتواضع. نعم، لا ما قصدنا هذا، وسع شوي. أحسن. نعم، المراد به هذا الكلام الذي جئنا به لنبين القيدين اللذين ذكرهما السيوطي. ما قلنا إنه لا يصح، نعم، عن عمر إلا بهذين القيدين، بالسياقة وبإيش؟ وبهذا الإسناد، فلا يصح إلا من هذا الطريق، ولا يصح إلا بهذا المثل. فإذا قيدت بهذين القيدين بهذا الإسناد وبهذه السياقة، نعم لا يصح إلا عن عمر. ما قلنا هذا في أول حديثنا؟ إذا أردت، ما هو يقول أبو سليمان الخطابي لا يعلم بين العلماء فيه خلافا أنه لا يصح إلا من هذا، فتعقبه السيوطي بقوله: إذا قيد بقيدين، نعم، إذا قيد بقيدين، نعم، الأول الصحة والثاني السياقة هذا، فإذا أردت به إسنادا صحيحا وبهذه السياقة فهذا لا يثبت إلا عن عمر، وإذا أردت به أنه لم يرد مطلقا فهذا معارض، حتى ولو كانت الطريق الواردة ضعيفة، المهم أنه يرد، فأنت حتى يحكم كلامك ويكون محكما تقول بهذا السياق وبما يصح بإسناد صحيح لم يرد إلا عن عمر رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك ننتقل إلى كلام أهل العلم في هذا الحديث وأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، فقد انتهينا من الكلام على إسناد هذا الحديث وما يتعلق بذلك. فهذا الحديث تواتر عن الأئمة من أهل العلم كافة تعظيمهم لقدر هذا الحديث، فقال أبو عبيد رحمه الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. ما في في أخبار النبي يقول أجمع من هذا الحديث وأغنى من هذا الحديث وأعظم فائدة من هذا الحديث. وقال الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه الربيع بن سليمان المؤذن: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه، يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا فيما رواه عنه البويطي قال: سمعت الشافعي يقول يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. هذا البويطي يروي عن الشافعي أنه قال يدخل في هذا الحديث ثلث العلم. أما الربيع بن سليمان المرادي المؤذن فإنه قال: سمعت الشافعي يقول يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وروي عنه أيضا أنه قال: لو صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث، يعني حديث عمر الأعمال بالنية، في أول كل باب، كل باب يستفتح بهذا الحديث. لو صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث في أول كل باب منه. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إذن عندنا الشافعي عنه روايتان وعبد الرحمن بن مهدي عنه روايتان. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث: الأعمال بالنية، حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا، حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. تمام. وفي رواية أخرى أخرجها الحاكم في تاريخه من طريق عبد الله بن أحمد ذكر هذه 3 وزاد عليها: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. نعم، 40 يوما الحديث، حديث حدثنا حديث بن مسعود، فصارت كم؟ 4. فالرواية الأولى الأعمال بالنية، من أحدث في أمرنا، حديث النعمان بن بشير، الحلال بين. زاد عليه في رواية أخرى وهي التي خرجها الحاكم في تاريخه من طريق عبد الله بن أحمد ذكر هذه الأحاديث وزاد عليه حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع. فمعنى أصول الإسلام على هذه 4، وهذه 4 الثانية عن أحمد في الرواية الثانية ذكرها إسحاق بن راهوية. هذه 4، 4 هذه ذكر الثانية ذكرها إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، حيث قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين، وذكر هذه 4. وقال أبو داود رحمه الله: كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني سننه، جمعت فيه 4,000 حديث و800، ويكفي الإنسان من ذلك لدينه 4 أحاديث: الأعمال بالنية، الحلال بين والحرام بين، من حسن إسلام المرء، ولا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. وقال مرة: مدار الحديث على 4 أحاديث، وذكر نحو ما تقدم، إلا أنه حذف لا يكون المرء مؤمنا حتى يرضى لأخيه، وزاد بدله أو مكانه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال عبد الرحمن بن مهدي وابن المديني: مدار الحديث على 4 أحاديث: الأعمال بالنيات، وبني الإسلام على خمس، والبينة على المدعي، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وقال الدارمي والدارقطني: الفقه يدور على أربعة أحاديث: الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء، والحلال بين، وازهد في الدنيا. وقد نظم هذا الأخير الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز الإشبيلي الأندلسي في الأبيات التي نعرفها جميعا: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. هذا قاله من؟ الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز الإشبيلي الأندلسي. بعضهم يقول الأندلسي وهو أندلسي، لكن الإشبيلي نسبة إلى بلدته، إلى إشبيلية، زيادة تخصيص. فهو الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز الإشبيلي الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، أو لك أن تأتي بالرواية الأخرى المشهورة في البيت: أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. ونظمها آخر ولم أقف على اسمه، فجل من ذكروا في شروح الكتاب الحديث ما ذكروا اسمه، ولم أقف أنا أيضا على اسمه، فمن وقف على اسمه فليفيدنا جزاه الله خيرا: الخير في أشياء عن خير الورى وردت، فأبدت كل نهج بيني، دع ما يريبك، واعملن بنية، وازهد، ولا تغضب، وخلقك حسن. وهذا جميل، النظم الثاني جميل: الخير في أشياء عن خير الورى وردت، فأبدت يعني أظهرت كل نهج بيني، دع ما يريبك، واعملن بنية، وازهد، ولا تغضب، وخلقك حسن. فأنتم ترون مع كثرة هذا الكلام عن هؤلاء وتنوع الكلام عنهم، إلا أنهم اتفقوا على إيش؟ على حديث الأعمال. فهذا هو وجه تقديم العلماء له في الشروح وفي الكتب في البداء به، لأنهم ما اختلفوا فيه. هذا هو وجه تقديم العلماء لهذا الحديث في التصانيف وفي الشروح، لأنهم لم يختلفوا فيه. رأيتم الأحاديث الأخرى وقع فيها خلاف في عدها وكون الإسلام يدور عليها، أما هذا الحديث فكل من خالف الآخر يوافقه على أن هذا الحديث أصل من أصول الدين، فقدمناه لكونه متفق عليه عند الجميع. فلأجل ما أهميته وأهمية ما دل عليه استفتح به الأئمة كتبهم، حتى قال الخطابي في المعالم: كان المقدمون أو المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل شيء يبتدئون به أو ينشئونه من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وقال النووي رحمه الله: كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون تقديمه والاستفتاح به في مصنفاتهم. لماذا؟ قال: تنبيها للمطالع على حسن النية والاعتناء بها، يعني تتبع هذه النية، حسن النية لابد أن تستصحبه وتعالج نفسك عليه، وتعالج النفس على حسن النية هذا. فهذا قول النووي: كان السلف وتابعوهم يستحبون تقديمه والاستفتاح به تنبيها للمطالع، يعني الذي يقرأ ينظر يؤلف يصنف يكتب، تنبيها له على أن يحسن نيته وأن يعتني بنيته عند المطالعة إذا كان يريد علما أن يكون هذا العلم لله، عند الكتابة إذا أراد تصنيفا أن يكون المراد به وجه الله جل وعلا والانتفاع الناس بما يكتب وتوعيتهم مما يقع فيه من الجهل والشرك والخطأ ونحو ذلك. فعمل بهذه الوصية جمع من العلماء فقدموه في مصنفاتهم، فافتتح به البخاري صحيحا، بل يقولون إنه صدره به استغناء به عن الخطبة، فكان قائما مقام الخطبة في الصحيح: إن الحمد لله نحمده ونستعينه استفتح إن الأعمال بالنيات، فقامه أقامه مقام تصدير الكتاب بالخطبة، كما استفتح الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه العمدة التي بين أيدينا الصغرى بالأعمال بالنية، حديث الأعمال بالنية. والبغوي استفتح به كتابه شرح السنة، واستفتح به كتابه مصابيح السنة. وكذلك النووي افتتح به كتابه الأربعين الذي يحفظه أبناؤنا الصغار، فافتتحوا بأول حديث فيه إنما الأعمال بالنيات. وهكذا السيوطي الذي رتب على الحروف افتتح كتابه إنما الأعمال بالنيات في الجامع. فلذلك يعني اعتنى العلماء بهذا الحديث عناية فائقة، فابتدأوا به كتبهم تنبيها على الإخلاص واستصحاب النية. وممن أفردوا هذا الحديث بالتصنيف ابن أبي الدنيا، فله مصنف فيما دل عليه هذا الحديث اسمه الإخلاص والنية. ابن أبي الدنيا له مصنف كامل، وتعرفه كتب ابن أبي الدنيا غالبا أجزاء، له مصنف كامل اسمه الأجزاء، اسمه الإخلاص والنية. ولابن الفراء الحنبلي له كتاب المقنع في النيات، ذكر فيه هذا وغيره. فالشاهد كانوا يعتنون بهذا الحديث، ولأهميته أفرده بعض العلماء بالشرح. فممن شرحه مفردا شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرحه مطبوع، رسالة صغيرة مطبوعة على هذا الحديث، شرح الأعمال، حديث إنما الأعمال بالنيات لشيخ الإسلام ابن تيمية، وموجود. ومن ذلك الأمنية في إدراك النية للقرافي، ومن ذلك شرح السيوطي على هذا الحديث وهو أوسعها فيما وقفت عليه، شرح السيوطي وهو أوسعها، فقد فرع في هذا الحديث تفريعات أوصلها إلى قرابة 170 وجها أو تزيد في شرح هذا الحديث، وسمى كتابه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، سمى كتابه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، وكتابه من أنفس ما كتب على هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية ومن حيث الشرح، فإنه جمع عن كل من تقدم. فلهذا يحسن لطالب العلم أن يقتني هذا الشرح، لكن هناك بعض الأشياء ليكن منها على حذر التي لا تخلو منها مصنفات السيوطي أو من كان في عصره، ولا غرابة في ذلك. فالشاهد منتهى الآمال أيضا مطبوع، رأيتموه موجود مطبوع على هذا الحديث، زاد في شرح هذا الحديث تقريبا على 170 وجها، الوجه الأول كذا ويتكلم، الوجه الثاني كذا ويتكلم، حتى فرغ من هذا الحديث بأكمله. وما ذلك إلا لأهمية هذا الحديث، وهذا الاختصاص موجود عند علماء الحديث، فكم من حديث خصوه بالشرح لكثرة الفوائد وعظيم العوائد فيه، منها هذا الحديث، ومنها حديث ذي اليدين، ومنها حديث أم زرع، نعم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي أفردوها بالتصنيف. فالحديث كلما خص بالتصنيف كلما خرج القارئ منه بفوائد أكثر وأكثر. وبهذا ينتهي الكلام على ما يتعلق بالحديث والتأليف فيه ورجال أسانيده ونحو ذلك، وننتقل إلى شرحه. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإنما أداة حصر، والأعمال عام في كل عمل، يعم كل عمل، ما كان منها قربة فيثاب فاعله أو يعاقب، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به نية صالحة. فالأكل والشرب والنوم إذا نوى به التقوي على الطاعة فإنه يثاب عليه، مع أنه مجرد عادة. فإنما الأعمال بالنيات عام لجميع الأعمال، ما كان منها قربة يثاب عليه، وما كان من هذه الأعمال وزرا فإنه يعاقب عليه، وما كان منها مباحا فهو مباح لكنه قد يثاب عليه إذا نوى به نية صالحة، وقد يعاقب عليه إذا نوى به نية فاسدة توصله إلى المحرمات. وقوله عليه الصلاة والسلام بالنيات، الألف واللام فيها في هذه الكلمة بدل من الضمير، بدل من الضمير وهو الهاء. كيف التقدير؟ التقدير إنما الأعمال بنياتها، تقدير الكلام يكون إنما الأعمال بنياتها أو الأعمال بنياتها. فمتعلق الجار والمجرور بالنيات محذوف، محذوف. تقديره الأعمال معتبرة بنياتها، هذا متعلق الجار والمجرور. الجار والمجرور الباء والنيات، المتعلق لهذا الجار والمجرور محذوف، تقديره الأعمال معتبرة بنياتها. والنية في اللغة القصد، القصد، وتأتي للتمييز بين العبادات فروضها من فرض إلى فرض، فرض المغرب عن فرض العشاء لمن يجمع، نعم، أو كان مريضا فجمع لغير سفر، وتمييز الفرض عن النفل كسنة الفجر راتبة عن الفجر لأنها توافقها ركعتين ركعتين، نعم، فتميز العبادات بعضها عن بعض، فرض عن فرض، فرض عن نفل، وتميز العبادات عن العادات أيضا، وتميز العبادات عن العادات، فيتميز هذا الفعل من كونه عادة عن كونه عبادة. فغسل الجنابة مثلا عبادة، والغسل الذي نغتسله إذا جئنا في هذا الجو الحار والرطب لأجل التبرد أو لأجل التنظف، أليس ذلك عادة؟ هذا عادة، الآن عادة يفعله المسلم والكافر، كل أحد يحتاج إليه يفعله، فهو عادة للتنظف، تطيب الجسم من الروائح البذيئة الكريهة، التبرد، هذا يحتاجه الإنسان، فهذه عادته. أما العبادة نية الغسل للجنابة ونحو ذلك من الأغسال الواجبة أو المستحبة أيضا. وقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحصل لمن عمل من عمله إلا ما نوى، لا يحصل للعامل من عمله إلا ما نوى، فله نيته كما قلنا الأعمال معتبرة بنياتها، فإن نوى خيرا حصل له الخير، وإن نوى شرا حصل له الشر. وهذا اللفظ في الحديث ليس تكرارا، لأن الأول إنما الأعمال بالنيات، ويأتي مرة أخرى ويقول وإنما لكل امرئ ما نوى، فهل هذا تكرار؟ لا، ليس تكرارا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفصح خلق الله قاطبة، ما يكرر الكلام حشوا مثلنا، نحن نأتي بالكلمة ونأتي بعشر كلمات كلها مرادفة، لا حشو، ليس في كلامه حشوا صلى الله عليه وسلم. فكلامه عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا لفائدة. فالجملة الثانية وهي قوله وإنما لكل امرئ ما نوى ليست تكرارا، لأن الجملة الأولى وهي قوله إنما الأعمال بالنيات دلت على أن صلاح العمل وفساد العمل بحسب النية المقتضية لإيجاده. تؤذن؟ تفضل.
Thank you.
وأنا أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم. وهذه بعض السؤالات،
يعني نقف على هذا؟
نعم.
طيب لا بأس.
وهذه بعض السؤالات
نكمله إن شاء الله تعالى غدا، بقي اليسير في شرح ألفاظه. وجزاكم الله خيرا، استحملتمونا على مشكلات الأسانيد والكلام فيها، والمعذرة لعلنا نثقل عليكم في ذلك. الله يبارك فيكم.
الله
يحفظكم. نعم
جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك علاقة بين تفرد هذا الحديث عن يحيى الأنصاري،
هل هناك علاقة
بين تفرد هذا الحديث عن يحيى
تفردي
أي بين تفرد هذا الحديث هكذا لفظه وبين أن يكون قد عرفه الصحابة والتابعون ولو من عموم مدلولات أحاديث أخرى، لأننا نجد في فتاوى الصحابة والتابعين ومواعظهم ينبهون على أهمية النية في العمل.
الحمد لله، هذا الذي ذكرت قد أورده السيوطي وغيره في هذا الباب، وقالوا: وهو وإن كان فردا باعتبار الراوي إلا أنه قد كان محل علم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في الصنعة الحديثية لا يهمنا كونه كان محل علم، هذا لا شك عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يهمنا نحن هنا الرواية، كما قلت لكم بالأمس في منظومة شيخ شيوخنا في المصطلح. نعم، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول. نعم، فهذا الذي أصلوه وبينوه وبنوا عليه هذا العلم، علم المصطلح، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم، فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح، حيث عليها الكل منه مصطلح، وجل بحث أهل هذا الفن في حال الإسناد وحال المتن. عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله، والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام، والحديث ما ورد عن النبي، وقد يقولون الخبر كذا أتى عن غيره كما أتى عن غيره كذا نثر إلى آخره. فالذي يهم أهل الحديث رواية هنا ودراية هو ثبوت اللفظ هذا بهذا السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يهمهم فهم يبحثون فيه. وهذا الذي ذكر أهل العلم في هذا الحديث أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عمر، ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر رضي الله عنه، كما ذكرنا لكم بالقيدين السابقين، علقمة عن عمر، ثم بعد ذلك محمد بن إبراهيم عن علقمة، ثم بعد ذلك يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم. فهذا الذي عنوه في صحة هذا الحديث بهذه السياقة، لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا إلا من هذا، فكونه علموه هذا باب، لكن هل رووا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح الثقة إلا من طريق عمر، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به، وهذا أيضا لم يصح موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكرون أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بهذا في سبب مهاجر أم قيس، وأيضا قد نص على ذلك الحفاظ كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره من قبل ومن بعد، منهم الحافظ ابن حجر ومنهم أيضا الحافظ السيوطي، وإن كان الحافظ السيوطي حاول أن يمشيها في مهاجر أم قيس، ولكن لم يصح كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، لم يصح بذلك شيء موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الحديث من حيث السند لم يصح إسناده إلا من حديث عمر، ومن حيث المتن لم يصح بهذه السياقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلا من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول صاحبه: هل الصحابة كلهم عدول؟ لأنني سمعت في بعض القنوات التشكيك في هذا الأمر.
إي وربي، إي والله، الصحابة كلهم عدول، ومن شك في هذا فلا خير فيه. كيف وقد عدلهم الله تبارك وتعالى؟ فهم ليسوا بحاجة إلى تعديل أحد لهم مع تعديل الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إيش النتيجة للجميع؟ رضي الله عنهم. الذين اتبعوهم بشرط الرضا عنهم، وهو أن يكون اتباعهم بإحسان، أما هم فرضي الله عنهم من غير قيد ولا شرط، ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول فيهم عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، ويقول: أنا أمنة السماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، يعني أمان لهم، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهذا يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. الواحد يأتي بمد ملء الكف شعير، ولا نصف المد شعير، وأنا وأنت ننفق مثل أحد ذهب ما نبلغ النصيفة من مد أحدهم. هذا يدل على إيش؟ يدل على كمال فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: هل استحضار النية في كل عمل؟
وأما القنوات هذه لا تنسى، هذه القنوات قنوات شر، قنوات يسيل فيها الشر، فإياك والنظر فيها وإليها، قنوات تجري بسيل شرر، نار تلظى، فمن تعرض لها أحرقته. من لم يكن عنده علم، إن كانت هذه القنوات كما يسمونها علمية، حرفته بسبب ما فيها من البلاء ممن يتكلم فيها، يتكلم فيها للهوى والبدع، وحينئذ ترخي سمعك لهم فتهلك وأنت لا تميز. وتأتي القنوات الأخرى وهي قنوات الشهوات، فالقنوات ما بين قنوات شهوات أو قنوات شبهات، وهي مهلكة ابن آدم، جناحي الهلاك، إما جناح الشهوات وإلا جناح الشبهات، فيهلك ابن آدم بالشهوة والشبهة، فهذان جناح الهلاك. وقد اجتمعا في هذه القنوات، قنوات سوء، قنوات شر، إما بلاء في الأخلاق والسلوك، وإما بلى في الاعتقاد، نسأل الله العافية والسلامة. فإياك والنظر إلى مثل هذه القنوات، لا تنظر إليها. بعض الناس يرى أن القنوات التي فيها الخلاعة شر عظيم، وما يعرف الشر الذي في القنوات التي فيها البدع. فإن القنوات التي فيها الفساد لو ناظرت واحدا من الناس نظر إليها ما يستطيع أن يجادل أن التعري حرام، ما يستطيع، ما يوجد إلا أن يكون قد أخذ الله منه وديعته وهي العقل، صير مجنون لا كلام معه، هذا مجنون. وإلا ما تجد عاقلا سيقول لك إن هذه القنوات التي فيها الفضائح الجنسية ونحوها أنها حلال أبدا. وإن اضطر فيقول ادعو الله لنا بالتوبة الله يتوب علينا. أما تلك التي فيها الأهواء فتجد أصحابها المفتونين بها ينتصبون في الدفاع عنها. فمعنى ذلك أن تلك أشد. ولهذا قال السلف البدعة أشد من المعصية. فإبليس يفرح بالبدعة أكثر من المعصية لأنها هلاك للدين. أما صاحب المعصية فما يجادل عنها، يقول ادعو الله لنا بالتوبة، هذا لا يبغى يحرفك أنت إلى بدعته، لم يرى أنه هو على الجادة والصواب. فكل ذلك شر. وكما قلت لكم القنوات هذه والقنوات هذه جناحا الهلاك التي يهلك بهم الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل استحضار النية في كل عمل والأجر المترتب على العمل يزيد من الأجر لأن يصبح كالعادة وقد لا يستحضر الشخص العبادة؟
لا شك أن استحضار النية وهي مرافقة الإنسان في عمله الذي يقوم به فعلا أو تركا، واجبا كان أو مندوبا، محرما كان أو مكروها، استحضاره في العمل ذلك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا ريب أن هذا هو تمام المراقبة. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالأولى من درجتي الإحسان هذه لا يصل إليها إلا قلائل الرجال، ولذلك استحق أهلها المحبة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله يحب المحسنين. فالشاهد حصل لهم هذا كله بسبب الاستحضار، واستحضار العبد هو مراقبته لربه تبارك وتعالى فيما يأتيه أو فيما يذره. أما غفلته عن هذا إلى درجة أصبح يعمل كما يعمل الناس فلا شك أن في ذلك خدشا في تصحيح نية العمل، فينبغي له أن يجاهد نفسه، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا ونحن قد أشرنا إلى طرف من هذا في استصحابها وفي مجاهدة النفس إيش عليها في استحضارها دائما وأبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم قول المصلي في تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال الله أكبر ولله الحمد؟
أما الانتقال صلى الله عليه وسلم، أما تكبيرة الإحرام فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، حصل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد كما في سنن أبي داود وغيره. وأما في بقية الصلوات فالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد على الله أكبر فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ قدمت في أحد المواسم للعمرة فمررت بيلملم ولم أحرم منه، فذهبت إلى الطائف وأحرمت من هناك، فما علي جزاك الله خير؟
إن كان قد خرج إلى الطائف أو ذهب إلى الطائف ولم يدخل مكة لعمل ثم عاد فميقاته ميقات أهل الطائف وأهل نجد، فيحرم منه ولا شيء عليه. وإن كان دخل مكة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يرجع إلى ميقاته أو إلى أقرب ميقات إليه؟ وما دام قد حصل منه هذا واعتمر فإن شاء الله لا بأس عليه وعمرته صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم حفظكم الله إنفاعنا بحديث عن الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله ولو شيئا يسيرا.
أما هذا السؤال فأنا أقول إن الشيخ العالم الفقيه المحدث شيخنا وشيخ شيوخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله مفتي المنطقة الجنوبية من مكة السعودية بل وإلى اليمن، هذا علم من أعلام هذا العصر، جاوز 80 ودخل في 90 وهو منذ نعومة أظفاره لم يعرف إلا العلم، ما اشتغل بشيء من الدنيا أبدا، فما اشترك في قلبه مع العلم شيء رحمه الله، بل إنه وحيد أبويه وقد فرغاه لذلك رحمة الله تعالى عليه منذ الصغر، فالتحق بكتاتيب بلده قريته فقرأ فيها وكتب، ثم لما جاءت دعوة الشيخ الداعية المجدد لدعوة التوحيد في جنوب المملكة السعودية الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي شيخ شيوخنا رحمه الله، التحق بحلقته، وكان أول ما كان في حلقة الصغار، ولكنه كان آية في الحفظ أيضا والزكاة، فكان الشيخ يختبره، فلما رأى فيه النجابة ألحقه مباشرة بحلقة الكبار، فكان يلقي الشيخ الدرس على الكبار ثم يستعيده من الشيخ أحمد وهو صغير فوق العاشرة بقليل، يستعيده منه اختبارا فيجده يعيده كأنما طبع على قلبه طبعا، فأعجب به الشيخ رحمه الله، إضافة إلى الشيخ حافظ رحمهم الله تعالى جميعا، فأولاه العناية واهتم به وزاد في تعليمه وفي تأديبه وخصه بمزيد من الرعاية، وكان يرى فيه النجابة، فكان يحثه كما حدثني رحمة الله عليه مرارا، يحثه على أن ينهج نهج المحدثين ويعتني بهذا الشأن خاصة الحديث، فكان الشيخ رحمه الله تعالى من أول يوم وهو في هذا الباب، منذ أن بدأ في الطلب وأخذ ما يجب من طلب العلم في أوله اتجه إلى علم الحديث مباشرة، فشب ونشأ وهو يدرس الحديث وتوسع في علم الحديث، وما عرفت نفسي على الدنيا إلا وشيخنا رحمة الله عليه لا يعرف إلا بالحديث، وإذا قيل الحديث اقترن باسمه في تلك البلاد، وإذا قيل المحدث ذكر الشيخ أحمد لا يذكر سواه، وإذا ذكر العالم لا يذكر إلا هو، وإذا ذكر المفتي فلا يذكر إلا هو، فهو لعويصات المسائل ولعويصات الفرائض ولعويصات الفقه رحمة الله تعالى عليه، فهو عالم نابغ في هذا، ولكنه رحمة الله عليه كأهل تلك المنطقة يوثر الخمول، بعيد عن حب الشهرة وكما يقولون التعرض للأضواء بلغة العصر، بل هو ملازم بيته ومسجده لا يكاد يفطر، وكنت أقرأ عليه في مرحلة من المراحل ولا يوجد عنده أحد، فأقعد عليه من بعد الفجر إلى الإفطار، فآتي أنا بالإفطار ونفطر، ثم من بعد الإفطار التاسعة تقريبا صباحا إلى أذان الظهر مجلسا واحدا وهو لا يفطر، يقرأ ويفتي، ثم بعد ذلك ننصرف ونأتي بعد العصر فنقرأ عليه من بعد صلاة العصر مباشرة إلى العاشرة ليلا، من يطيق مثل هذا؟ ما أحدثكم به يقولون معي أنا، قرأت عليه في البخاري وفي مسلم وفي سنن أبي داود، وتوفي رحمة الله تعالى عليه ولما أكمل عليه سنن أبي داود العرضة الثانية، بل بلغت فيها إلى ما يقارب 2000 وكثر، بل إنه في أشد ما يكون، فقد وقع عليه ذات مرة حادث شنيع أليم جدا، وتعرض فيه للغيبوبة أشهر، ثم لما وعى كان محاطا كثير من جسمه وخاصة الرجلين بالجبس، وكان لا يستطيع الحركة إلا قليلا، فكنت أزوره في البيت فأقرأ، ويأتيه الزائرون فيقول اقرأ يا شيخ، قال هؤلاء كيفك وكيف حالك وعساك طيب وبشر عنك وربك شاكر واستونس اليوم من نفسك إن شاء الله، كلها معاني لكلمة أنا بخير اقرأ، من أراد أن يجلس فهو على خير معنا، ومن ضاق بالقراءة فحفظه الله نستغل الوقت، فكنت أقرأ عليه وهو على هذه الحال إلى الظهر، ومن العصر إلى العاشرة ليلا على عادته مختلف، ثم صار عليه حادث مثله بعد مدة طويلة وكاد يهلك، ونجاه الله بعد أن غاب عن الوعي قرابة 4 أشهر. ونفس الحكاية عدنا نقرأ عليه في صحيح مسلم والبخاري، فنبدأ بالبخاري ثم بصحيح مسلم. لا يكل من القراءة رحمة الله تعالى عليه، فيأتيه السائل فإن كان عن حاله أجابه بكلمة وأهمل الباقي، وإن كان عن العلم أجابه، فإن كان في طلاق أفتاح. ولا تكادون تنظرون في المنطقة الجنوبية في بلدة من البلدان إلا وستجدون توقيعي على ورقة طلاق بالثلاث فيها، أو توقيع زملائي فيما بعد لما بدأوا يتكاثرون على الشيخ. ما يكاد يخلو مجلس من الفتوى في الطلاق بالثلاث إلا والشيخ يملي علينا ونحن نكتب ويشهدنا بالمراجعة وصحة المراجعة في مثل هذه الصور إذا ورد. ثم يعود بعد ذلك إلى القراءة. تأتي المسألة في الفرائض فيكتب فيها ولا يعيدها إلى فلان، يفرضها لصاحبها ثم ينصرف بها ويعود إلى القراءة، وهكذا. إذا أذن المؤذن انصرف، إذا انطلق إلى المسجد وعنده درس ظهرا أو عصرا أو فجرا أو مغربا أو عشاء، كل الأوقات عامرة بالدروس. إذا انطلق للمسجد وعنده درس أكملنا عليه الدروس في المسجد، وإلا عاد إلى بيته إذا كان في وقت راحته فأكملنا عليه في البيت، فله درس بعد الفجر إلى الضحى، ثم نفطر ويرتاح قليلا، ثم له من الضحى إلى الظهر، ثم عنده درس بعد الظهر في المسجد، ثم يعود في البيت فيقرأ عليه، ثم عنده درس بعد العصر، ثم عنده درس قبل المغرب، ثم درس بين المغرب والعشاء، ثم إذا صلى العشاء ختم بصحيح البخاري وبتفسير ابن كثير، وإذا ختمه انتقل منه إلى تفسير بن سعدي إلى قرابة الساعة 10، ويتم بالقراءة في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. من يصبر على مثل هذا؟ من يصبر على مثل هذا وهو رجل في 80 من عمره؟ يعني شيء حقيقة ليس باليسير وليس بالسهل، فحياته كلها أفناها في التدريس والتعليم ونشر العلم وبثه، ساعات الإفتاء في الهاتف لا تكاد تقف أبدا. ويدلك على ذلك وفاته، فإنه لما توفي رحمة الله عليه وحضرنا جنازته، ما والله رأيت جنازة بعد جنازة شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز أكثر جمعا من جنازته. فقد وصل مدى السيارات 4 إلى 5 كيلو، فسدت الطرق وهي كلها صاعدة إلى قريته، ما فيه نزول كل صعود، إلى درجة جاء المرور والدوريات والشرطة كلها تنظم السير وما استطاعت. فانقاد له سبحان الله العظيم حتى من كانوا يعادونه ويطعنون فيه في حياته، فامتلأت بهم الأرض. صلي عليه 3 مرات، المرة الأولى في مصلى العيد فلم يستطع للناس، ثم لما أخرج من المصلى أوقفه جمع يسير قرابة 100 فصلوا عليه وتعجلوا، ثم المرة الثالثة وصليت بالجمع أنا فكان أعظم ممن صلى عليه في مصلى العيد بقرابة 10 مرات، فكان أمة من الأمم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم جل وعلا. فما الذي جاء بهم إلى هذا وهو جثة هامدة لا يرجون منه الآن فائدة ولا يتجملون منه بشيء؟ ما الذي جاء بهم؟ ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: الوعد بيننا وبينكم يوم الجنائز. فيأتي الجنازة يأتيها الناس رغبا، ما يأتي بهم أحد ولا يأتي بهم خوف، لأن الذي توفي جثة هامدة لا يخافونه. فيظهر حينئذ مصداق قول الإمام أحمد. وفي هذا معذر الإخوة والأبناء إشارة إلى أن السنة والعلم يرفع صاحبه، فنسأل الله جل وعلا أن يرفعنا وإياكم بهذا العلم وبهذا الكتاب وبهذه السنة النبوية الشريفة. وأما التفصيل في ترجمته وما يتعلق به فأنا قد ترجمت له ترجمة مستقلة، وأعمل الآن في ترجمة موسعة، وأسأل الله جل وعلا أن يعينني على ذلك. ومن أراد هذه الترجمة الموجزة فليراجع كتابه أوضح الإشارة، فإنني قد ترجمت له فيها وفي المورد العبد الزلال أول ما كانت، ونقلت إلى بقية الكتب الأخرى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي